بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو الدرس الأول من القراءة في دورة رمضان لعام 44 بعد 400 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله والمستمعين، وذلك في كتاب الصيام والاعتكاف وصلاة العيدين وزكاة الفطر من كتاب صحيح الإمام مسلم بن الحجاج النيسابوري رحمه الله تعالى. وفي الدرس الأول قال المصنف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الصيام، باب فضل شهر رمضان.
يوجد البسملة
قبل الكتاب
في نسخة لا يوجد. طيب، نعم.
قال رحمه الله: حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه بداية المباركة في دورة رمضان لعام 44 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. نسأل الله جل وعلا أن يبارك لنا في وقتنا وأن يسهل لنا إتمام هذه الأبواب من صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: كتاب الصيام، وفي بعض النسخ بإثبات البسملة. كتاب الصيام، باب فضل شهر رمضان. حدثنا يحيى بن أيوب، ومعلوم أن الإمام مسلم رحمه الله تعالى يفرق بين حدثنا وأخبرنا، بخلاف الإمام البخاري فإنه لا فرق عنده بين حدثنا وأخبرنا، ويفرق مسلم أيضا بين حدثني وأخبرني. فحدثنا أي الشيخ هو الذي تكلم، والتلميذ الذي هو مسلم يسمع، وأخبرنا أي أنه قرأ عليه إجازة، وحدثني أي وحدي لم يكن معنا أحد، وحدثنا أي في مجلس السماع، وكذلك أخبرني وأخبرنا. نعم، حدثنا يحيى بن الإمام البخاري فإنه لا يفرق بين حدثنا وأخبرنا كما قال العلماء. نعم. قال رحمه الله تعالى: كتاب الصيام. الصيام لغة الإمساك، ومنه قوله تعالى عن مريم: فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، أي إمساكا عن الكلام، وشرعا إمساك مخصوص في زمن مخصوص من شخص مخصوص. ومعنى إمساك مخصوص أي الإمساك عن الطعام والشراب والجماع ودواعيه وغيرها من المفطرات. ومعنى في زمن مخصوص أي من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. ومعنى من شخص مخصوص هو المسلم البالغ العاقل الصحيح المقيم في البلد غير الحائض والنفساء. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل وهو
ابن حجر، وهو علي بن حجر. نعم، هكذا
قالوا.
نعم.
قالوا: حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن أبي سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء رمضان
في دليل على جواز قول رمضان بدون شهر. إن بعض العلماء كره ذلك، والصواب أنه لا كراهة في هذا. نعم، إذا جاء رمضان تقول رمضان وشهر رمضان لا بأس بهذا، ولا دليل على الكراهية. نعم، أو على الكراهة. نعم.
إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين.
وصفدت يعني غللت، والصفد من الغلي بضم الغين بخلاف الغلي، ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة، هو الأخذ من الغنيمة قبل قسمتها. أما الغل يعني وأما صفدت يعني غللت، وقال وسلسلت الشياطين، ولا ماذا؟
وصفدت الشياطين.
سيأتي بمعنى سلسلت. نعم.
قال رحمه الله: وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن ابن أبي أنس أن أباه حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان رمضان فتحت أبواب الرحمة وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين.
سلسلة يعني ربطت أيديهم إلى أعناقهم بالسلاسل، وهو على ظاهره وحقيقته، خلافا لمن قال إن هذا مجاز، هذا غلط. الصواب أنه على ظاهره، والله على كل شيء قدير. يسلسلون أيديهم إلى أعناقهم. نعم.
قال رحمه الله: وحدثني محمد بن حاتم والحلواني قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال حدثني نافع بن أبي أنس أن أباه حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل رمضان بمثله.
نعم، وهذا الحديث في دليل على فضل شهر رمضان، وأن الله اختصه بفضائل، وأنه في هذا الشهر تفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب النار. هذا فيه دليل على أنهما موجودتان الآن، خلافا للمعتزلة القائلين إن الله جل وعلا ينشئهما يوم القيامة، وهذا باطل. وتصفد الشياطين، بعض العلماء تأوله وقال ليس على ظاهره وأنه مجاز، والمقصود أنه يعني يقل إغواؤهم وإيذاؤهم فيصيرون كالمصفدين، وهذا ليس بصحيح، والصواب أنه على ظاهره والله على كل شيء قدير. وورد بلفظ صفدت الشياطين مردة الجن، وفيه أن الشياطين يغلون ويسلسلون فيقل إيذاؤهم ووساوسهم على أهل الإيمان، وأما الكفرة الذين لا يراعون حرمة الشهر فليسوا داخلين في هذا. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله: باب وجود
الصوم. نعم أحسنت. التبويب في صحيح مسلم للحافظ أبي زكريا النووي، بخلاف تبويب البخاري فإنه من صنعته، وفيه فقهه وفيه نكات عظيمة. تبويب الإمام البخاري على صحيحه، فإنه يذكر الباب ويذكر تحته ما كان على شرط البخاري من الأحاديث، وربما ذكر الباب ولم يذكر تحته شيء، لأنه لا يصح شيء في الباب، لا يصح شيء على شرطه في هذا الباب. المهم يعني هذا مسرح للعلماء في خصوصا في تبويب الإمام البخاري. أما أبواب مسلم فإنها للحافظ أبي زكريا النووي، بخلاف الكتب، كتاب كذا كتاب الصيام فهذا لمسلم رحمه الله، الإمام مسلم الحجاج النيسابوري. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله: باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال والفطر لرؤية الهلال، وأنه إذا غم في أوله أو آخره أكملت عدة الشهر 30 يوما. قال رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى قال.
هذه المسألة فيها خلاف، هل أقدر له أن ضيقه أم وسعه؟ سيأتي. نعم.
قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رمضان فقال: لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه، فإن أغمي عليكم فاقدروا له. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو أسامة قال: حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فضرب بيديه فقال: الشهر هكذا وهكذا وهكذا، ثم عقد إبهامه في الثالثة: فصوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن أغمي عليكم فاقدروا له 30. وحدثنا ابن نمير
هنا الشاهد قوله 30، هذا يفسر فاقدروا له 30 يعني أتم. نعم.
قال رحمه الله:
ولهذان الحديثان أخرجهما الإمام البخاري أيضا في صحيحه، والحديث السابق هو عند الإمام مسلم رحمه الله، حديث إذا جاء رمضان عند الشيخين. نعم.
قال رحمه الله: وحدثنا ابن نمير قال: حدثنا أبي قال: حدثنا عبيد الله بهذا الإسناد وقال: فإن غم عليكم فاقدروا 30، نحو حديث أبي أسامة. قال: وحدثنا عبيد الله بن سعيد قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله بهذا الإسناد وقال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم رمضان فقال: الشهر 29، الشهر هكذا وهكذا وهكذا، وقال: فاقدروا له، ولم يقل 30. قال: وحدثني زهير بن حرب قال: حدثنا إسماعيل عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الشهر 29، فلا تصوموا حتى تروه، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له.
حتى تروه يعني الهلال. نعم.
فإن غم عليكم فاقدروا له. قال وحدثني حميد بن مسعدة الباهلي قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا سلمة وهو ابن علقمة عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهر 29 فإذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له. قال قال حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له. قال وحدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر قال قال يحيى بن يحيى أخبرنا وقال الآخرون حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهر 29 ليلة لا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه إلا أن يغم عليكم فإذ غم عليكم فاقدروا له. قال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال حدثنا عندي زكريا
نسخة زكريا لا بس قراءتان زكريا وزكريا زكريا شعبة زكريا حفص بن سليمان. نعم.
قال حدثنا عمرو بن دينار أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الشهر هكذا وهكذا وهكذا وقبض إبهامه في الثالثة. قال وحدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا الحسن الأشيب قال حدثنا شيبان عن يحيى قال وأخبرني أبو سلمة أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الشهر 29. قال وحدثنا سهل بن عثمان قال حدثنا زياد بن عبد الله البكائي عن عبد الملك بن عمير عن موسى بن طلحة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشهر هكذا وهكذا وهكذا عشرا وعشرا وتسعة.
كان أنه عليه الصلاة والسلام أشار بيديه هكذا العشرة عشرة أصابع وهكذا وفي الأخير قبض إبهامه أو أحد أصابعه يعني إما 29 وإما أن يكون 30. نعم.
قال رحمه الله حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن جبلة قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهر كذا وكذا وكذا وصفق بيديه مرتين بكل أصابعهما ونقص في الصفقة الثالثة إبهام اليمنى أو اليسرى. قال رحمه الله وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عقبة وهو ابن حريث قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهر 29 وطبق شعبة يديه ثلاث مرار وكسر الإبهام في الثالثة. قال عقبة وأحسبه قال الشهر 30 وطبق كفيه ثلاث مرار. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر عن شعبة حاء
كان تحول الإسناد سيلتقي فيه أكمل.
قال وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر
ابن بشار تقل الإسناد هنا فيه ابن بشار وهو غندر محمد بن جعفر عفوا محمد بن جعفر وهو غندر وبندار محمد بن بشار. نعم.
قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا
شعبة هنا التقى الإسناد محمد بن جعفر قال حدثنا غندر عن شعبة شعبة بن حجة بن ورد العتكي وغندر وهو محمد بن جعفر. نعم.
عن الأسود بن قيس قال سمعت سعيد بن عمرو بن سعيد أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا وهكذا وعقد الإبهام في الثالثة والشهر هكذا وهكذا وهكذا يعني تمام 30. قال وحدثنيه محمد بن حاتم قال حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن الأسود بن قيس بهذا الإسناد ولم يذكر للشهر الثاني 30. قال حدثنا أبو كامل
أخرجه الإمام البخاري أيضا والذي قبله الأحاديث قبله أيضا أخرجها الإمام البخاري رحمه الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله حدثنا ابن أبو كامل الجحدري قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا الحسن بن عبيد الله عن سعد بن عبيدة قال سمع ابن عمر رضي الله عنهما رجلا يقول: الليلة ليلة النصف. فقال له: ما يدريك أن الليلة النصف؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الشهر هكذا وهكذا، وأشار بأصابعه العشر مرتين وهكذا في الثالثة، وأشار بأصابعه كلها وحبس أو خنس إبهامه.
هذا يفسر أحد أصابعه، لأنه خنس الإبهام. ومشير الخناس لأنه يختفي الشيطان الجن.
قال رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فصوموا 30 يوما.
هذا خرج البخاري أيضا، وهذا يفسر فاقدروا له 30 يوما. نعم.
قال: حدثنا عبد الرحمن بن سلام الجمحي قال: حدثنا الربيع يعني ابن مسلم عن محمد وهو ابن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غمي عليكم فأكملوا العدد. قال: وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال: حدثنا أبي قال: حدثنا شعبة عن محمد بن زياد قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غمي عليكم الشهر فعدوا 30. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا محمد بن بشر العبدي قال: حدثنا عبيد الله بن عمر عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الهلال فقال: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن أغمي عليكم فعدوا 30.
نعم. هذه الأحاديث كلها من أجل قوله عليه السلام فاقدروا له، في معناه قول العلماء: الأول أن المعنى احسبوا له، وهذا هو الصواب الذي عليه المحققون من أهل العلم، والمعنى أنه يحسب وأنه يحسب ويكمل الشهر السابق 30 يوما. ويدل على هذا روايات كثيرة، منها: فعدوا 30 فأكملوا عدة شعبان 30. القول الثاني أن المعنى: ضيقوا الشهر فصوموا اليوم 30 إذا لم تروا الهلال بسبب الغيم أو نحوه. وستدل بقوله تعالى: ومن قدر عليه رزقه، يعني ضيق. وهذا قول عند الحنابلة، وهو مرجوح ضعيف، لأن النصوص يفسر بعضها بعضا. وستدل بما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا كان شعبان 29 نظر له، فإن رؤية فذاك، وإن لم يرى ولم يحل دون منظره سحاب ولا قطر أصبح مفطرا، فإن حال دون منظره سحاب أو قطر أصبح صائما. وهذا الحديث عند أحمد وأبي داود، وهذا الشهاد من عبد الله بن عمر، يعني إذا جاء اليوم 30 فيه قطر أو يعني غيم كان ابن عمر يصومه رضي الله عنه. والصواب أنه لا يصام، هذا الذي يسمى يوم الشك. والصواب أنه لا يصام يوم 30 إلا بالرؤية، ويكمل الشهر السابق 30 يوما عند الغيم، سواء كانت ليلة 30 صحوا أو غيما. وقوله الشهر هكذا وهكذا ثم عقد إبهامه في الثالثة، يعني هكذا عشر وهكذا عشر، وعقد إبهامه في الثالثة فيكون 29. في رواية أخرى قال: الشهر هكذا وهكذا وهكذا، وعقد إبهامه في الثالثة. والشهر هكذا وهكذا وهكذا يعني تمام 30 شهر السابق، فيكون الشهر 30 ويكون 29. وقوله: فإن أغمي عليكم فاقدروا له 30، يعيد قول من قال إن معنى فاقدروا له احسبوا له 30، وليس المراد ضيقوا الشهر وصوموا اليوم 30 كما فهم عبد الله بن عمر. وهذه المسألة فيها أقوال أهل العلم بالنسبة لحكم صيام يوم الشك، والأظهر أنه يحرم، وقيل يكره، وقيل يستحب كما فعل عبد الله بن عمر، وقيل إذا صام الإمام صام الناس معه، وإذا لم يصم لم يصوموا. والأظهر الله تعالى أعلم أنه يحرم صيام يوم الشك، لقوله صلى الله عليه وسلم: من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن عبد الله بن عمر كان عنده نوع من الاجتهاد في العبادة، فكان يدخل الماء في موقع عينيه حتى عمي رضي الله عنه، كان يرسل رجليه إلى ركبتيه ويديه إلى إبطيه رضي الله عنه، اجتهاد منه. كان يكفكف دابته في الموضع الذي تسير فيه دابة النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن ها هو أبوه عمر بن الخطاب، ولا شك أن الحق مع عمر. فهذا الاجتهاد من عبد الله بن عمر لا يوافق عليه رضي الله عنه وارضاه. وقوله فلا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له، تصريح بأنه بأن معنى فاقدروا له احسبوا له. أما قوله عليه الصلاة والسلام إن أمة أمية، هذا وصف لأغلب العرب لأنهم لا يكتبون ولا يحسبون، كما قال تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، وهذا الوصف باقي إلى الآن رغم انتشار العلم، فكثير من الأعراب وأهل البوادي والقرى لا يقرؤون ولا يكتبون. في هذه الروايات التصريح بإكمال العدد 30 يوما عند الغمة، سواء كانت الغمة في رمضان أو في شعبان. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله: باب لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين. قال الإمام مسلم رحمه
نعم بعض الناس يقول أحتاط أصوم يومين ثلاثة قبل رمضان. نعم. وبعض الكبار السن من النساء العجائز يصومن شهر شعبان كله، لا بل يصومن رجب وشعبان ورمضان، هذا خطأ. نعم يكثر من الصيام في شعبان لكن لا يصام كله. وما قول عليه الصلاة والسلام كان قول عائشة رضي الله عنها كان يصوم شعبان كله، ففي رواية كان يصوم شعبان إلا قليلا عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال أبو بكر حدثنا وكيع عن علي بن مبارك عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه.
وهذا أخرجه البخاري في صحيحه. نعم.
قال رحمه الله: وحدثناه يحيى بن بشر الحريري قال حدثنا معاوية يعني ابن سلام حاء قال وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا هشام حاء قال وحدثنا ابن المثنى وابن أبي عمر قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد قال حدثنا أيوب حاء قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا شيبان كلهم عن يحيى بن أبي كثير بهذا الإسناد نحوه.
في هذا الحديث أنه لا يصوم أحد قبل رمضان بيوم أو يومين إلا إذا وافق عادة له، كان يكون يصوم يوم الاثنين والخميس، كذلك إذا كان عليه أيام رمضان الماضي أو كانت عليه أيام نذر أو كفارة، فلو حينئذ أن يصوم قبل رمضان بيوم أو يومين. فالممنوع إذن أن يصوم نفلا مطلقا أو يصوم بنية الاحتياط لرمضان. نعم.
قال رحمه الله قال الحافظ النووي رحمه الله: باب الشهر يكون 29. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم أقسم أن لا يدخل على أزواجه شهرا. قال الزهري: فأخبرني عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما مضت 29 ليلة أعدهن دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: بدأ بي، فقلت: يا رسول الله إنك أقسمت ألا تدخل علينا شهرا وإنك دخلت من 29 أعدهن، فقال: إن الشهر 29.
نعم.
قال حدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث حاء قال وحدثنا قتيبة بن سعيد واللفظ له قال حدثنا ليث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتزل نساءه شهرا فخرج إلينا في 29 فقلنا: إنما اليوم 29، فقال: إنما الشهر، وصفق بيديه 3 مرات وحبس إصبعا واحدا في الآخرة. قال حدثني هارون بن عبد الله وحجاج بن الشاعر قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: اعتزل النبي صلى الله عليه وسلم نساءه شهرا فخرج إلينا صباح 29 فقال بعض القوم يا رسول الله إنما أصبحنا 29. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشهر يكون 29. ثم طبق النبي صلى الله عليه وسلم بيديه 3 مرتين بأصابع يديه كلها والثالثة بتسع منها. قال حدثني هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج أخبرني يحيى بن عبد الله بن محمد بن صيفي أن عكرمة بن عبد الرحمن بن الحارث أخبره أن أم سلمة رضي الله عنها أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم حلف ألا يدخل على بعض أهله شهرا، فلما مضى 29 يوما غدا عليهم أو راح، فقيل له حلفت يا نبي الله ألا تدخل علينا شهرا؟ قال إن الشهر يكون 29 يوما.
وهذا أخرجه البخاري أيضا.
قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا روح حاء قال وحدثنا محمد
إسحاق بن إبراهيم هو الحنظري، يبدو أنه شيخ البخاري ومسلم. نعم، هو مشهور ابن راهوية عند اللغويين وابن راهويه عند المحدثين. نعم.
قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا الضحاك يعني أبا عاصم جميعا عن ابن جريج بهذا الإسناد مثله. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد قال حدثني محمد بن سعد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديه على الأخرى فقال الشهر هكذا وهكذا، ثم نقص في الثالثة إصبعا. قال وحدثني القاسم بن زكريا قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن إسماعيل عن محمد بن سعد عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشهر هكذا وهكذا وهكذا 10 و10 و9 مرة. قال وحدثنيه محمد بن عبد الله بن قهزاز ابن قهزاز قال حدثنا علي بن الحسن بن شقيق وسلمة بن سليمان قال أخبرنا عبد الله يعني ابن المبارك قال أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد في هذا الإسناد بمعنى حديثهما.
في هذه الأحاديث أنه لا بأس أن يهجر الإنسان زوجته شهرا أو أكثر إلى 4 أشهر وهي مدة الإيلاء ولا يزيد، لأن الله تعالى جعل حدا، فقال سبحانه للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر. وأما في الكلام فلا يهجرها أكثر من 3 أيام. الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل للمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال فوق 3 يلتقيان فيصد هذا ويصد هذا وخيرهم الذي يبدأ بالسلام كما في الصحيحين. وقوله إنما الشهر وصفق بيديه 3 مرات وحبس إصبعا واحدة في الآخرة يعني أنه أشار بيديه 3 مرات هكذا بأصابع 10 ثم 10 ثم في الثالثة حبس إصبعا فصار 29. وهنا التبويب هذا في أن الشهر يكون 29، وفي السابق الحديث الذي ذكر فيه هذا في بيان في وجوب صوم رمضان رؤية الهلال فلا إشكال، ليس تكرارا. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله باب بيان أن لكل بلد رؤيتهم وأنهم إذا رأوا الهلال ببلد لا يثبت حكمه لما بعد عنهم. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر.
وهذا ما يرجح الشافعية خلاف الجمهور، أن لأهل كل بلد رؤيتهم، أن لأهل كل بلد رؤيتهم وأنهم يصومون على حسب رؤية بلدهم. نعم. والجمهور من الحنفية والحنبلية والمالكية على أنه إذا ظهر الهلال في بلد طالما أنهم يشتركون ولو في جزء من الليل يجب الصيام على الجميع، هذا قول الجمهور. نعم.
قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قال يحيى بن يحيى أخبرنا، وقال الآخرون حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن محمد وهو ابن أبي حرملة عن كريب أن أم الفضل بنت الحارث بعثته إلى معاوية بالشام فقال فقدمت الشام فقضيت حاجتها واستهل علي رمضان وأنا بالشام فرأيت الهلال ليلة الجمعة ثم قدمت المدينة في آخر الشهر فسألني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ثم ذكر الهلال فقال متى رأيتم الهلال؟ فقلت رأيناه ليلة الجمعة فقال أنت رأيته؟ فقلت نعم. ورآه الناس وصاموا وصام معاوية رضي الله عنه.
أنا أول صيام كان يوم الجمعة. نعم، لأنه رأوه ليلتها. نعم.
فقال لكننا رأيناه ليلة السبت.
هذا في الشام معاذ بن أبي سفيان. نعم.
فلا نزال نصوم حتى نكمل 30 أو نراه. فقلت أولا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ فقال لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وشك يحيى بن يحيى في نكتفي أو تكتفي.
هذه المسألة، هل تعم رؤية الهلال في بلد جميع الأرض أو تخص أو تختص بأهل البلد؟ هذه المسألة فيها قولان مشهوران العلماء. القول الأول قول الجمهور أهل العلم أن الرؤية تعم جميع أهل الأرض، وأنه إذا رؤية في بلد وجب على جميع الناس الصوم، لأن المسلمين أمة واحدة. واستدل بقوله صلى الله عليه وسلم: صوم رؤيته وأفطر رؤيته. فقال الخطاب عام لجميع الأمة. وأجاب عن حديث كريب هذا بأنه فهم ابن عباس من الحديث أو أن الرؤية لا يقبل فيها شهادة الواحد. القول الثاني، ولا شك أن ابن عباس هنا قال هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أن الرؤية لا يقبل فيها شهادة الواحد، فقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه عربي فقال إنه رأى الهلال فصام وأمر الناس بالصيام. القول الثاني قول الشافعية أن لكل بلد رؤيتهم. وسألوا بحديث كريب هذا لأن ابن عباس لم يعمل برؤية معاوية، فأهل المدينة لهم رؤيتهم وأهل الشام لهم رؤيتهم. وعلى كل حال، إذا أمكن المسلمون أن يعملوا برؤية الهلال فهذا حسن، وإن لم يكن فلكل أهل بلد رؤيتهم. ولا صح التنازع الذي يقع بين الشباب المسلم كل عام حول هذه المسألة، وهذا يبدع هذا وهذا يبدع هذا، وهذا غلط، هذا من الجهل. المسائل الاجتهادية لا يكون فيها تبديع. وهذا حديث صحيح، في بل إن اللجنة الدائمة تفتي به أن لأهل كل بلد رؤيتهم. كيف يبدع الإنسان إخوانه؟ بلغني في بعض البلدان الأعجمية مع الأسف أنه يبدع بعضهم بعضا بسبب هذه المسألة، وهذا جهل شديد شنيع والعياذ بالله، هذا غلط. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله: باب بيان أنه لا اعتبار بكبر الهلال وصغره، وأن الله تعالى أمده للرؤية فإن غم فليكمل 30. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن فضيل عن حسين عن عمرو بن مرة عن أبي البختري قال: خرجنا للعمرة فلما نزلنا ببطن نخلة قال: ترأينا الهلال؟ فقال بعض القوم: هو ابن ثلاث. وقال بعض القوم: هو ابن ليلتين. قال: فلقينا ابن عباس فقلنا: إنا رأينا الهلال. فقال بعض القوم: هو ابن ثلاث. وقال بعض القوم: هو ابن ليلتين. فقال: أي ليلة رأيتموه؟ قال: فقلنا: ليلة كذا وكذا. فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله مده للرؤية فهو لليلة رأيتموه.
في هذا الحديث أنه لا عبرة بكبر الهلال، فإذا رؤية الهلال واضحا صغيرا كان أم كبيرا فإنه يكون لهذه الليلة ولا يكون للليلة السابقة، فلا يقال هو ابن ليلتين لأنه كبير. هذا غلط، هذا مشتهر بين الناس. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر عن شعبة حاء قال: وحدثنا ابن المثنى وابن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: أخبرنا شعبة عن عمرو بن مرة قال: سمعت أبا البختري قال: أهللنا رمضان ونحن بذات عرق، فأرسلنا رجلا إلى ابن عباس رضي الله عنهما يسأله. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أمده لرؤيته فإن أغمي عليكم فأكملوا العدة.
قوله إن الله قد أمده لرؤيته، قال القاضي يعني عياض المالكي، إذا أطلق القاضي في كتب عموما فهو القاضي عياض، وإذا فأطلق في كتب الحنابلة فإنه القاضي عبد العزيز من الحنابلة. قال القاضي في معناه أطال مدته إلى الرؤية، يقال منه مد أو وأمد. قال الله تعالى: وإخوانهم يمدونهم في الغي أي يطيلون لهم، وقد يكون أمده من المدة التي جعلت له. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله: باب بيان معنى قوله صلى الله عليه وسلم: شهر عيد لا ينقصان.
شهر مثنى، نعم.
قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا يزيد بن زريع عن خالد عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شهر عيد لا ينقصان، رمضان وذو الحجة.
وهذا أخرجه الإمام البخاري أيضا، نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا معتمر بن سليمان عن إسحاق بن سويد وخالد عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبي بكرة رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: شهر عيد لا ينقصان، في حديث خالد: شهر عيد رمضان وذو الحجة.
اختلف العلماء في معنى هذه الأحاديث على أقوال. القول الأول أنه لا ينقص أجرهما وثوابهما وإن نقص عددهما. القول الثاني: لا ينقصان جميعا في سنة واحدة، بل إن نقص أحدهما تم الآخر، لكن هذا مخالف للواقع، لأنهما قد ينقصان جميعا، يعني يكون رمضان 29 ويكون ذو الحجة 29. القول الثالث: لا ينقص ثواب ذي الحجة عن ثواب رمضان، لأن فيه المناسك. والصواب المعنى الأول، يعني أنه لا ينقص أجرهما وثوابهما وإن نقص عددهما، نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله: باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر، وأن له الأكل وغيره حتى يطلع الفجر، وبيان صفة الفجر الذي تتعلق به الأحكام من الدخول في الصوم ودخول وقت صلاة الصبح وغير ذلك.
وهذا يدل على خطأ من قال أنه يمتد إلى طلوع الشمس، نعم.
قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن حسين عن الشعبي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: لما نزلت حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، قال له عدي بن حاتم: يا رسول الله، إني أجعل تحت وسادتي عقالين، عقالا أبيض وعقالا أسود، أعرف الليل أعرف الليل من النهار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن وسادتك العريض، إنما هو سواد الليل وبياض النهار.
نعم، وإنك العريض القفا. وهذا الحديث أخرجه البخاري في صحيحه، نعم.
قال رحمه الله: حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا أبو حازم قال حدثنا سهل بن سعد رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، قال: كان الرجل يأخذ خيطا أبيض وخيطا أسود فيأكل حتى يستبينهما، حتى أنزل الله عز وجل من الفجر فبين ذلك.
وهذا أخرجه البخاري أيضا، نعم.
قال رحمه الله: حدثني محمد بن سهل التميمي وأبو بكر بن إسحاق قال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا أبو غسان قال حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، قال: فكان الرجل إذا أراد الصوم ربط أحدهم في رجليه الخيط الأسود والخيط الأبيض، فلا يزال يأكل ويشرب حتى يتبين له رؤيتهما، حتى يتبين له رؤيهما، فأنزل الله بعد ذلك من الفجر، فعلموا أن ما يعني بذلك الليل والنهار.
في هذا الحديث أنه لما نزل قول الله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، كان علي بن حاتم رضي الله عنه، علي بن حاتم أبو حاتم كان كافرا، يضرب به المثل في الكرم، يقولون فلان كريم ككرم حاتم، ولكنه من دثى جهنم. وابنه الصحابي علي رضي الله عنه، كان علي رضي الله عنه ورجال يجعل أحدهم تحت وسادته عقالين، عقال أبيض وعقال أسود، ليعرف به الليل من النهار، حتى أنزل الله تعالى قوله: حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فعرفوا أن مراد سواد الليل وبياض النهار. وفي أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر، وأن من يريد الصوم له أن يأكل ويشرب حتى يتبين له سواد الليل من بياض النهار بطلوع الفجر، حتى ولو نام، أن هذا منسوخ، كانوا إذا ناموا لا يأكلون ولا يشربون ولا يجامون، فنسخ ذلك بهذه الآية بطلوع الفجر الصادق الذي ينتشر في المشرق، بخلاف الفجر الكاذب الذي يصير حادا كذنب السرحان في وسط السماء ثم يظلم بعده، أما الفجر الصادق يضيء النهار بعده ينفلق الصبح. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قال أخبرنا الليث حاء قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا تأذين ابن أم مكتوم.
وهذا أخرجه البخاري وصحيح أيضا. نعم.
قال حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم. قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنان بلال وابن أم مكتوم الأعمى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. قال: ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا. قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا القاسم عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة حاء قال وحدثنا إسحاق قال أخبرنا عبدة حاء قال وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا حماد بن مسعدة كلهم عن عبيد الله بالإسنادين كليهما نحو حديث ابن نمير.
وهذا أخرجه البخاري أيضا. قوله لم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا، المراد به المبالغة في بيان قصر المدة، وإلا فمعلوم أن بلالا رضي الله عنه كان يؤذن بليل ويتمهل بعض الشيء في الصعود والنزول، ثم كان ابن أم مكتوم رضي الله عنه يتمهل كذلك في الذهاب، فيذهب بعدما يطلع الصبح ويقال له: أصبحت. وهذا في دليل على جواز اتخاذ المؤذن الأعمى طالما أنه يضبط الوقت أو معه من يساعده أو معه آلة تساعده كساعة أو ما شابه ذلك، أو شخص يعلمه أن الفجر قد ظهر، لأن الفجر الصادق متعلق برؤية الفجر، وهو بياض يظهر في المشرق، بخلاف الفجر الكاذب فإنه سواد يكون في وسط السماء كثنب بالسرحان، يعني كذيل الذئب. وفي هذه الحديث أنه لا بأس أن يؤذن للفجر قبل دخول الوقت للتنبيه، ولكن ينبغي أن يكون هناك مؤذن آخر بعد طلوع الفجر، أو يؤذن المؤذن نفسه مرة أخرى بعد طلوع الفجر حتى لا يغر الناس. وما نبي عليه في هذه المسألة أننا نصوم ونؤذن ونصلي مع ولاة أمورنا، ولا صح التفات لخلاف ذلك، لا يلتفت إلى هؤلاء الذين يشككون في المحارب تارة وفي أوقات الصلاة تارة أخرى، لا سيما صلاة الفجر. هذا غلط، هذا ليس بصحيح، إنما نصوم ونصلي مع ولاة أمورنا. بعض الناس يأكل ويشرب والناس صاموا منذ نصف ساعة أو أكثر ولا يزال يأكل ويشرب، هذا غلط. نعم.
قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن سليمان التيمي عن أبي عثمان عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمنعن أحدا منكم أذان بلال أو قال نداء بلال من سحوره، فإنه يؤذن أو قال ينادي بليل ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم. وقال: ليس أن يقول هكذا وهكذا، وصوب يده ورفعها حتى يقول هكذا وفرج بين إصبعيه.
وهذا أخرجه البخاري في صحيح أيضا. نعم.
قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبو خالد يعني الأحمر عن سليمان التيمي بهذا الإسناد، غير أنه قال: إن الفجر ليس الذي يقول هكذا وجمع أصابعه ثم نكسها إلى الأرض، ولكن الذي يقول هكذا ووضع المسبحة على المسبحة ومد يديه.
نعم.
قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا معتمر بن سليمان حاء قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير والمعتمر بن سليمان كلاهما عن سليمان التيمي بهذا الإسناد، وانتهى حديث المعتمر عند قوله: ينبه نائمكم ويرجع قائمكم. وقال إسحاق قال جرير في حديثه: وليس أن يقول هكذا ولكن يقول هكذا، يعني الفجر، وهو المعترض وليس بالمستطيل.
قوله ليرجع قائمكم يعني يرد القائم المتهجد عن الصلاة في القيام وليعلمه بقرب الصبح. وقوله يوقظ نائمكم يعني يوقظ النائم ليتأهب للصبح أو ليتهجد قليلا أو ليتسحر أو ليغتسل أو ليتوضأ. وقوله وضع المسبحة على المسبحة ومد يديه، المسبحة هي السبابة، يقال لها المسبحة المسبحة لأنه يسبح بها، ويقال لها السبابة لأنه يشير بها إلى السب. وفي هذه الأحاديث أن الفجر فجران، فجر كاذب وفجر صادق. فالكاذب هو المرتفع المستطيل كالعمود في وسط السماء ثم يظلم بعده وكذنب السرحان وهو الذئب. وأما الفجر الصادق فهو الممتد المستطير أي المنتشر في جهة المشرق. نعم.
قال رحمه الله حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا عبد الوارث عن عبد الله بن سوادة القشيري قال حدثني والدي أنه سمع سمرة بن جندب رضي الله عنه يقول سمعت محمدا صلى الله عليه وسلم يقول لا يغرن أحدكم نداء بلال من السحور ولا هذا البياض حتى يستطير.
السحور والسحور، السحور والسحور، والوضوء والوضوء، والطهور والطهور. بالضم هو الفعل وبالفتح هو في السحور الأكل، أكلة السحر، وفي الطهور الماء الذي يتوضأ به. قلنا السحور والطهور ماذا؟ والوضوء، الوضوء الماء الذي يتوضأ به، والوضوء هو الفعل. نعم.
قال رحمه الله وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن علية قال حدثني عبد الله بن سوادة عن أبيه عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغرنكم أذان بلال ولا هذا البياض لعمود الصبح حتى يستطير هكذا. قال وحدثني أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد يعني ابن زيد قال حدثنا عبد الله بن سوادة القشيري عن أبيه عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغرنكم من سحوركم أذان بلال ولا بياض الأفق المستطيل هكذا حتى يستطير هكذا. وحكاه حماد بيديه قال يعني معترضا. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن سوادة قال سمعت سمرة بن جندب رضي الله عنه وهو يخطب يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يغرنكم نداء بلال ولا هذا البياض حتى يبدو الفجر أو قال حتى ينفجر الفجر. قال وحدثناه ابن المثنى قال حدثنا أبو داود قال أخبرنا شعبة قال أخبرني سوادة بن حنظلة القشيري قال سمعت سمرة بن جندب رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر هذا.
قوله لا يغرن أحدكم نداء بلال، الأذان يقال له النداء هو الإعلام بدخول وقت الصلاة بخلاف الإقامة في قول عليه الصلاة والسلام بين كل أذانين صلاة، فالأذان الثاني هو الإقامة المراد به دخول أو جاء وقت صلاة الناس. نعم. لا يغرن أحدكم نداء بلال لأنه يؤذن بليل. وقوله من السحور يعني تسحروا ولو أذن بلال. وقوله ولا هذا البياض يعني هذا البياض الذي يظهر مستطيلا. وقوله حتى يستطيل يعني حتى ينتشر. نعم، لابد أن ينتشر. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله باب فضل السحور وتأكيد استحبابه واستحباب تأخيره وتعجيل الفطر. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه حاء قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب عن ابن علية عن عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه حاء قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة وعبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن موسى بن علي عن أبيه عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن عمرو بن العاص رضي الله عنه عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. قال وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة جميعا عن وكيع حاء قال وحدثنيه أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب كلاهما عن موسى بن علي بهذا الإسناد. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن هشام عن قتادة عن أنس
طيب رضي. في هذه الأحاديث السابقة مشروعية السحور واستحبابه لما فيه من امتثال الأمر والتقوي على العبادة وصلاة الله وملائكته وصلاة الله وملائكته وملائكته على المتسحرين كما في قوله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل وملائكته يصلون على المتسحرين ولما فيه من مخالفة أهل الكتاب. كل هذه فضائل لأكلة السحر. بعض الناس لا يتسحر أو يتناول جرعة من ماء هذا ليس متسحرا. السحور يكون فيه طعام أكلة ليس شربة كما في قوله صلى الله عليه وسلم فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. بعض الناس يغفل عن هذا. الله عز وجل يذكرك في الملأ الأعلى إذا تسحرت والملائكة تصلي عليك تدعو لك تتقوى على العبادة. في فصل فرق ما بيننا وبين صيام أهل الكتاب أكلة السحر فيستحب أن يأكل ولو قليلا لقوله أكلته ولم يقل شربه فلو اقتصر على شرب اللبن أو الماء لم يكن أكلا. فإن قيل إن اللبن غذاء كامل قيل بل ينبغي له أن يأكل ولو قليلا حتى يحصل على السنة والذي لم يشتهي الأكل يأكل ولو تمرات قليلة لقوله صلى الله عليه وسلم نعم سحور المؤمن التمر. وفي استحباب تأخير السحور آخر الليل. نعم.
قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن هشام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة. قلت كم كان قدر ما بينهما؟ قال 50 آية. قال وحدثنا عمرو الناقد قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا همام حاء قال وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا سالم بن نوح قال حدثنا عمر بن عامر كلاهما عن قتادة بهذا الإسناد.
في هذا الحديث أن سحور النبي صلى الله عليه وسلم كان متأخرا وأنه كان قريبا من الفجر ولهذا ذكر زيد بن ثابت رضي الله عنه أن بين السحور أو السحور والصلاة قدر 50 آية تدل على تعلق الصحابة بالقرآن وأنهم يقدرون الأشياء بمقدار قراءة الآيات كانوا متعلقين بكتاب الله جل وعلا. نعم.
قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة. قال وحدثناه قتيبة قال حدثنا يعقوب حاء قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان كلاهما عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. قال حدثنا
في هذا الحديث أنه يستحب للإنسان أن يعجل الفطر لما فيه من المبادرة بالسنة ولما فيه من الأخذ بالرخصة وامتثال أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى وأبو كريب محمد بن العلاء قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبي عطية قال دخلت أنا ومسروق على عائشة رضي الله عنها فقلنا يا أم المؤمنين رجلان من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أحدهما يعجل الإفطار ويعجل الصلاة والآخر يؤخر الإفطار ويؤخر الصلاة. قالت أيهما الذي يعجل الإفطار ويعجل الصلاة؟ قال قلنا عبد الله يعني ابن مسعود. قالت كذلك كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. زاد أبو كريب والآخر أبو موسى. قال وحدثنا أبو كريب قال أخبرنا ابن أبي زائدة عن الأعمش عن عمارة عن أبي عطية قال دخلت أنا ومسروق على عائشة رضي الله عنها فقال لها مسروق رجلان من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلاهما لا يألو عن الخير أحدهما يعجل المغرب والإفطار والآخر يؤخر المغرب والإفطار. فقالت من يعجل المغرب والإفطار؟ قال عبد الله. فقالت هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع.
نعم. في هذه الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجل الإفطار ويعجل الصلاة خلافا لبعض أهل البدع كالرافضة ونحوهم، فإنهم يؤخرون الإفطار ويؤخرون المغرب إلى اشتباك النجوم، وهذا مخالف للسنة. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله
وأيضا ينبأ أن بعض الناس لا يترك مسافة بين الأذان والإقامة في رمضان، هذا غلط، يترك ولو مقدار ركعتين، من أراد أن يسنن يصلي، من أراد أن يترك يترك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب بالثالثة قادر من شاء، كان يكثرون الصلاة، يعني كان عدد كثير حتى إذا دخل الداخل يظن أن الصلاة قد أقيمت، ومصلون السنة قبل المغرب سنة مستحبة. نعم.
قال رحمه الله باب بيان وقت انقضاء الصوم وخروج النهار. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى وأبو كريب وابن نمير واتفقوا في اللفظ. قال يحيى أخبرنا أبو معاوية، وقال ابن نمير حدثنا أبي، وقال أبو كريب حدثنا أبو أسامة جميعا عن هشام بن عروة عن أبيه عن عاصم بن عمر عن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل وأدبر النهار وغابت الشمس فقد أفطر الصائم.
وهذا أخرج البخاري. نعم.
لم يذكر ابن نمير فقد قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن أبي إسحاق الشيباني عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر في شهر رمضان، فلما غابت الشمس قال يا فلان انزل فاجدح لنا، قال يا رسول الله إن عليك نهارا، قال انزل فاجدح لنا، قال فنزل فجدح فأتاه به فشرب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال بيده إذا غابت الشمس منها هنا وجاء الليل منها هنا فقد أفطر الصائم.
وهذا خرج البخاري أيضا في صحيحه. نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر وعباد بن العوام عن الشيباني عن ابن أبي أوفى رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فلما غابت الشمس قال لرجل انزل فاجدح لنا، فقال يا رسول الله لو أمسيت، قال انزل فاجدح لنا، قال إن عليك نهارا، فنزل فجدح له فشرب، ثم قال إذا رأيتم الليل قد أقبل منها هنا، وأشار بيده نحو المشرق فقد أفطر الصائم. قال وحدثنا أبو كامل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا سليمان الشيباني قال سمعت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه يقول سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم، فلما غربت الشمس قال يا فلان انزل فاجدح لنا، مثل حديث ابن مسهر وعباد بن العوام. قال وحدثنا ابن أبي عمر قال أخبرنا سفيان حاء قال وحدثنا إسحاق قال أخبرنا جرير كلاهما عن الشيباني عن ابن أبي أوفى حاء قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي حاء قال وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الشيباني عن ابن أبي أوفى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث ابن مسهر وعباد وعبد الواحد، وليس في حديث أحد منهم في شهر رمضان، ولا قوله وجاء الليل منها هنا إلا في رواية هشيم وحده.
نعم. قوله إذا أقبل الليل يعني من المشرق، وقوله أدبر النهار يعني من المغرب، وقوله انزل فاجدح لنا يعني اخلط السويق بالماء من باب التحلية، وقوله يا رسول الله إن عليك نهارا يعني ما غربت الشمس، لأنه رأى رضي الله عنه الحمرة بعد غروب الشمس وظن أن الفطر لا يحل إلا بعد ذهاب ذلك. في هذه الأحاديث أنه لا عبرة بالحمرة بعد غروب قرص الشمس لأن الحمرة تبقى مدة، وفي بعض الشكك في أذان المغرب بسبب هذه الحمرة وهذا من الجهل. وفيها أن الصحابي رضي الله عنه أشكلت عليه الحمرة من غروب الشمس فرجع النبي صلى الله عليه وسلم، فيا ليت الناس يرجعون العلماء في كل شيء يأمنون ويؤمن عليهم، فرجع النبي عليه الصلاة والسلام ففيه أنه لا بأس من مراجعة العالم أو المسؤول أو الكبير حتى يتبين الأمر. وفيه أن هذا الرجل راجع النبي صلى الله عليه وسلم مرتين، الأولى لو أمسيت يعني لو انتظرت المساء حتى تغرب الشمس، الثاني قال إن علينا نهارا، فظن لما رأى الحمرة بعد غروب الشمس أن النهار باق، فبينه النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا عبرة بالحمرة التي تكون بعد غروب الشمس، بل العبرة بإقبال الليل وإدبار النهار. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله: باب النهي عن الوصال في الصوم. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال. قالوا: إنك تواصل. قال: إني لست كهيئتكم، إني أطعم وأثقى. قال: وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا.
هذا الحديث الأول عن الوصال هذا أخرجه البخاري وصحيح. نعم.
قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير حاء قال قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم واصل في رمضان فواصل الناس فنهاهم. قيل له: إن أنت تواصل. قال: إني لست مثلكم، إني أطعم وأسقى. قال: وحدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد قال حدثني أبي عن جدي عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله ولم يقل في رمضان. قال: حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، فقال رجل من المسلمين: فإنك يا رسول الله تواصل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأيكم مثلي؟ إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما، ثم رأوا الهلال فقال: لو تأخر الهلال لجدتكم، كالمنكل له حين أبوا أن ينتهوا. قال: وحدثني زهير بن حرب قال وحدثني زهير بن حرب وإسحاق قال زهير حدثنا جرير عن عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والوصال. قالوا: فإنك تواصل يا رسول الله. قال: إنكم لستم في ذلك مثلي، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، فاكلفوا من الأعمال ما تطيقون. قال: وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المغيرة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، غير أنه قال: فاكلفوا ما لكم به طاقة. قال: وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الوصال بمثل حديث عمارة عن أبي زرعة. قال: حدثني زهير بن حرب قال حدثنا أبو النضر هاشم بن القاسم قال حدثنا سليمان عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في رمضان، فجئت فقمت إلى جنبه، وجاء رجل آخر فقام أيضا حتى كنا رهطا، فلما حس النبي صلى الله عليه وسلم أن خلفه جعل يتجوز في الصلاة، ثم دخل رحله فصلى صلاة لا يصليها عندنا. قال: قلنا له حين أصبحنا: أفطنت لنا الليلة؟ قال: نعم. أفطنت لنا الليلة؟ قال: فقال: نعم، ذاك الذي حملني على الذي صنعت. قال: فأخذ يواصل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذاك في آخر الشهر، فأخذ رجال من أصحابه يواصلون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال رجال يواصلون؟ إنكم لستم مثلي، أما والله لو تماد لي الشهر لواصلت وصالا يدع المتعمقون تعمقهم. قال: حدثنا عاصم بن النضر التيمي قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث قال حدثنا حميد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: واصل رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول شهر رمضان، فواصل ناس من المسلمين، فبلغه ذلك فقال: لو مد لنا الشهر لواصلنا وصالا يدع المتعمقون تعمقهم، إنكم لستم مثلي. أو قال: إني لست مثلكم، إني أظل يطعمني ربي ويسقيني. قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعثمان بن أبي شيبة جميعا عن عبدة قال إسحاق: أخبرنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمة لهم، فقالوا: إنك تواصل. قال: إني لست كهيئتكم، إني يطعمني ربي ويسقيني.
وهذا قوله البخاري أيضا. قوله: لو تأخر الهلال لزدتكم، أي لو بقي وتم الشهر 30 يوما لزدتكم يوما ثالثا تعزيرا لكم. قوله: جعل يتجوز، أي يخفف في هذه الأحاديث النهي عن الوصال في الصوم، وهو صوم يومين فصاعدا من غير أكل أو شرب بينهما. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال وكان يفعله، فأراد الصحابة رضي الله عنهم أن يقتدوا به محبة للخير ورغبة في الأجر والثواب، فنهاهم صلى الله عليه وسلم رحمة بهم، فقالوا يا رسول، فقالوا إنك تواصل، فقال إني لست مثلكم، إني أطعم وأسقى. طبعا الصوفية يحتجون بذلك، إني لست كهيئتكم وإني لست مثلكم، ويقولون أنه خلق من النور، وهذا باطل، هذا باطل، فهو من بني آدم، وبني آدم كل خلقه من الطين. قال عليه الصلاة والسلام: خلقت الملائكة من النور، وخلق الجان والمارج من النار، وخلق آدم مما وصف لكم. والصواب أن المعنى أن الله يفتح عليه من موارد أنسه ونفحات قدسه ما يغنيه عن الطعام والشراب، ويكون كالمطعم والمسقى، أي يجعله الله تعالى في قوة الطاعم الشارب. وقد اختلف العلماء في حكم الوصال على قولين: القول الأول أنه حرام، القول الثاني هو الصواب، القول الثاني هو الصواب أنه مكروه، وأنه لو كان حراما لما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابة، وأنه لما فعله ونهى عنه دل على أنه من خصائصه صلى الله عليه وسلم، وأنه مكروه في حق الأمة. أما الوصال إلى السحر فهذا جائز، بأن يجعل عشاءه سحورا، كما جاء في الحديث الأخرى: لا تواصلوا، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر، ولكن الأفضل أن يبادر بالإفطار. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله: باب بيان أن القبلة في الصوم ليست محرمة على من لم تحرك شهوته. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني علي بن حجر قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل إحدى نسائه وهو صائم ثم تضحك.
يعني ثم تضحك، ضحكها رضي الله عنها محمول على أنها صاحبة القصة، أو لأنها ذكرت شيئا فاستحيت منه، ولكنها مضطرة إلى ذكره لتبليغ العلم، أو أنها ضحكت سرورا بذلك لتذكر مكانها من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: حدثني علي بن حجر السعدي وابن أبي عمر قال حدثنا سفيان قال قلت لعبد الرحمن بن القاسم: أسمعت أباك يحدث عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم؟ فسكت ساعة ثم قال: نعم.
الساعة تطلق على الجزء اليسير والجزء الكثير، أبيحت لي مكة ساعة وكان وقتا طويلا، وساعة الجمعة هو الوقت اليسير قبل غروب الشمس. نعم، ساعة الإجابة. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر عن عبيد الله بن عمر عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلني وهو صائم، وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك إربه. قال حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال يحيى أخبرنا، وقال الآخران حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود وعلقمة عن عائشة رضي الله عنها حاء قال وحدثنا شجاع بن مخلد قال حدثنا يحيى بن أبي زائدة قال حدثنا الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنه أملككم لإربه. قال حدثني علي بن حجر وزهير بن حرب قال حدثنا سفيان عن
هذا الحديث السابق أخرجه الإمام البخاري أيضا. نعم.
قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم، وكان أملككم لإربه. قال وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يباشر وهو صائم. قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو عاصم قال سمعت ابن عون عن إبراهيم عن الأسود قال انطلقت أنا ومسروق إلى عائشة رضي الله عنها فقلنا لها أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر وهو صائم؟ قالت نعم، ولكنه كان أملككم لإربه أو من أملككم لإربه. شك أبو عاصم. قال وحدثنيه يعقوب الدورقي قال حدثنا إسماعيل عن ابن عون عن إبراهيم عن الأسود ومسروق أنهما دخلا على أم المؤمنين ليسألانها فذكر نحوه. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا شيبان عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة أن عمر بن عبد العزيز أخبره أن عروة بن الزبير أخبره أن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم. قال وحدثنا يحيى بن بشر الحريري قال حدثنا معاوية يعني ابن سلام عن يحيى بن أبي كثير بهذا الإسناد مثله. قال حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة قال يحيى أخبرنا، وقال الآخران حدثنا أبو الأحوص عن زياد بن علاقة عن عمرو بن ميمون عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل في شهر الصوم. قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بهز بن أسد قال حدثنا أبو بكر النهشلي قال حدثنا زياد بن علاقة عن عمرو بن ميمون عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل في رمضان وهو صائم. قال وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن علي بن الحسين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم. قال وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال يحيى أخبرنا، وقال الآخران حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم عن شتير بن شكل عن حفصة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم. قال وحدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا أبو عوانة حاء قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم عن جرير كلاهما عن منصور عن مسلم عن شتير بن شكل عن حفصة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. قال حدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو وهو ابن الحارث عن عبد ربه بن سعيد عن عبد الله بن كعب الحميري عن عمر بن أبي سلمة أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أيقبل الصائم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم سل هذه لأم سلمة، فأخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصنع ذلك فأخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك فقال يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أما والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له.
في هذه الأحاديث كلها جواز القبلة للصائم بالفم والمباشرة، وهي اللمس باليد والتقاء البشرتين، هذا إذا كان يأمن على نفسه ويغلب على ظنه أنه لا يتولد من القبلة أو المباشرة إنزال أو شهوة أو هيجان نفس، لقول عائشة رضي الله عنها وكان أملككم لإربه. وقوله لإربه في وجهان، الأول بكسر الهمزة لإربه وسكون الراء إربه، والثاني بفتح الهمزة والراء يعني أرى به، ومعناه بالكسر الحاجة، وهذا تفسره الرواية الأخرى وهي قول أيكم أملك لنفسه، وبالفتح العضو كان أملك لأربه يعني للعضو. ومنه ما جاء في الحديث أعتق الله بكل إرب منه إربا منه من النار، أي أعتق بكل عضو عضوا. فإن لم يأمن الصائم على نفسه حرم عليه القبلة، والقبلة المباشرة وسيلة إلى إفساد الصوم والوسيلة لها حكم الغاية. وفيها أن تقبيل الصائم لزوجته ليس من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا قبل الصائم أو باشر فخرج منه مني فسد صومه، وعليه قضاء ذلك اليوم مع التوبة والاستغفار، ولا كفارة عليه، لأن الكفارة تجب بالجماع خاصة. ودليل فساد الصوم بخروج المني الحديث القدسي الذي يقول فيه الرب عز وجل: الصوم لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وأكله وشربه من أجلي. وبعض العلماء غفر الله لهم كالألباني غفر الله له وعفى عنه يرى أن الصوم لا يفسد بالاستمناء، وهذا غلط، ليس بصحيح لهذا الحديث. يدع شهوته وأكله وشربه من أجلي. وإذا قبل أو باشر وخرج منه مذي ففي فساد صومه قولان العلماء: أحدهما لا يفسد صومه، وخالف الحنفية والمالكية، واختيار سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله. القول الثاني يفسد صومه، وهذا عند الشافعية والحنابلة كما قال صاحب زاد المستقنع: من أكل أو شرب، الحجاوي رحمه الله، من أكل أو شرب أو استعطى يعني في الأنف أو احتقن أو اكتحل بما يصل إلى حلقه أو أدخل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان غير إحليله، أو استقى أو استمنى أو باشر فأمنى أو أمذى أو كرر النظر فأنزل أو حجم أو احتجم وظهر دم عامدا ذاكرا لصومه فسدا. نعم. هو الصواب أنه لا يفسد الصوم بالمذي بخلاف المني. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله: باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب. مسلم رحمه الله: حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج حاء قال وحدثني محمد بن رافع واللفظ له قال حدثنا عبد الرزاق بن همام قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عبد الملك بن أبي بن عبد الرحمن عن أبي الله عنه عن أبي بكر قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول في قصصه: من أدركه الفجر جنبا فلا يصم. فذكرت ذلك لعبد الرحمن بن الحارث لأبيه فأنكر ذلك، فانطلق عبد الرحمن وانطلقت معه حتى دخلنا على عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما، فسألهما عبد الرحمن عن ذلك، فقال فكلتاهما: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من غير حلم ثم يصوم. قال فانطلقنا حتى دخلنا على مروان فذكر
مروان ذلك. مروان هو ابن الحكم وكان أميرا على المدينة لمعاوية بن أبي سفيان. نعم.
فذكر ذلك له عبد الرحمن فقال مروان: عزمت عليك إلا ما ذهبت إلى أبي هريرة فرددت عليه ما يقول. قال فجئنا أبا هريرة وأبو بكر حاضر ذلك كله. قال فذكر له عبد الرحمن قال أبو هريرة: أهما قالتا لك؟ قال نعم. قال هما أعلم. ثم رد أبو هريرة رضي الله عنه ما كان يقول في ذلك إلى الفضل بن العباس، فقال أبو هريرة رضي الله عنه: سمعت ذلك من الفضل ولم أسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. قال فرجع أبو هريرة عما كان يقول في ذلك. قلت لعبد الملك: أقالتا في رمضان؟ قال كذلك، كان يصبح جنبا من غير حلم ثم يصوم. قال وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير وأبي بكر بن أبي عبد الرحمن أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت رضي الله عنها: قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر في رمضان وهو جنب من غير حلم فيغتسل ويصوم.
نعم.
أبي بكر بن عبد الرحمن ولا ابن أبي عبد الرحمن؟
نعم.
عن عروة بن الزبير وأبي بكر ابن عبد الرحمن عندي هو ابن عبد الرحمن ولا ابن أبي عبد الرحمن؟
المعروف بن عبد الرحمن.
قال رحمه الله: حدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو وهو ابن الحارث عن عبد ربه عن عبد الله بن كعب الحميري أن أبا بكر حدثه أن مروان أرسله إلى أم سلمة رضي الله عنها يسأل عن الرجل يصبح جنبا أيصوم، فقالت كان رسول الله.
عاد وحدثني حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب
سابق.
نعم.
قال وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير وأبي بكر بن عبد الرحمن.
هكذا؟
نعم.
لا يوجد هذا في نسخة عن عروة بن الزبير أن عائشة. نعم.
أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت رضي الله عنها: قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر في رمضان وهو جنب من غير حلم فيغتسل ويصوم. قال حدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو وهو ابن الحارث عن عبد ربه عن عبد الملك عن عبد الله بن كعب الحميري أن أبا بكر حدثه أن مروان أرسله إلى أم سلمة رضي الله عنها يسأل عن الرجل يصبح جنبا أيصوم؟ فقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع لا من حلم ثم لا يفطر ولا يقضي. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد ربه بن سعيد عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن عائشة رضي الله عنها وأم سلمة رضي الله عنها زوجي النبي صلى الله عليه وسلم أنهما قالتا إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصبح جنبا من جماع غير احتلام في رمضان ثم يصوم. قال حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرني عبد الله بن عبد الرحمن وهو ابن معمر بن حزم الأنصاري أبو طوالة أن أبا يونس مولى عائشة رضي الله عنها أخبره عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستفتيه وهي تسمع من وراء الباب فقال يا رسول الله تدركني الصلاة وأنا جنب أفأصوم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم. فقال لست مثلنا يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي. قال حدثنا أحمد بن عثمان النوفلي قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا ابن جريش قال أخبرني محمد بن يوسف عن سليمان بن يسار أنه سأل أم سلمة رضي الله عنها عن الرجل يصبح جنبا أيصوم؟ قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من غير احتلام ثم يصوم.
في هذه الأحاديث كلها صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب من جماع أو احتلام فرضا كان الصوم أو نفلا، وأنه لا قضاء عليه بشرط أن يلزم الصيام بأن يمتنع من المفطرات قبل طلوع الفجر. ومثله الحائض والنفساء إذا طهرتا في آخر الليل فإنه يصح صومهما ولو لم تغتسلا إلا بعد طلوع الفجر. ومما يرد به على حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي رواه عنه الفضل بن عباس أنه كان أولا ثم نسخ كما هو روى عن الفضل أبو هريرة الذي رواه عنه نعم الفضل بن عباس أنه كان أولا ثم نسخ كما في حديث عائشة وأم سلمة. واستقرت الشريعة على أن من أصبح جنبا فصومه صحيح. وفيه أنه لما بلغ أبا هريرة مع يعني مع سعة علمه وعلو كعبه لا سيما في الحديث بلغ عن أم سلمة وعائشة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع رجع عما كان يفتي به. الإنسان يرجع إلى الحق متى لاح له وظهر مهما كان علو كعبه في العلم وما كانت. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم ووجوب الكفارة الكبرى فيه وبيانها وأنها تجب على الموسر والمعسر وتثبت في ذمة المعسر حتى يستطيع. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن نمير كلهم عن ابن عيينة قال يحيى أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت يا رسول الله. قال وما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان. قال هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. قال ثم جلس فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر فقال تصدق بهذا. قال أفقر منا؟ فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال اذهب فأطعمه أهلك. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن منصور عن محمد بن مسلم الزهري بهذا الإسناد مثل رواية ابن عيينة وقال بعرق فيه تمر وهو الزنبيل ولم يذكر. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه. قال حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قال أخبرنا الليث حاء قال وحدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا وقع بامرأته في رمضان فاستفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال هل تجد رقبة؟ قال لا. قال وهل تستطيع صيام شهرين؟ قال لا. قال فأطعم 60 مسكينا. قال وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا إسحاق بن عيسى قال أخبرنا مالك عن الزهري بهذا الإسناد أن رجلا أفطر في رمضان فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفر بعتق رقبة ثم ذكر بمثل حديث ابن عيينة. قال حدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال حدثني ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا أفطر في رمضان أن يعتق رقبة أو يصوم شهرين أو يطعم 60 مسكينا. قال حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد نحو حديث ابن عيينة. قال حدثنا محمد بن رمح بن المهاجر قال أخبرنا الليث عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عباد بن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال احترقت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما؟ قال وطئت امرأتي في رمضان نهارا. قال تصدق تصدق. قال ما عندي شيء. فأمره أن يجلس فجاءه عرقان فيهما طعام فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتصدق به.
وهذا أخرج البخاري أيضا في صحيحنا.
شفنا هنا عرقان وهي نفس القصة. هذا يحمل على ماذا؟
نسيت.
قال رحمه الله وحدثنا محمد بن المثنى قال أخبرنا عبد الوهاب الثقفي قال سمعت يحيى بن سعيد يقول أخبرني عبد الرحمن بن القاسم أن محمد بن جعفر بن الزبير أخبره أن عباد بن عبد الله بن الزبير حدثه أنه سمع عائشة رضي الله عنها تقول أتى رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث وليس في أول الحديث تصدق تصدق ولا قوله نهارا. قال حدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث أن عبد الرحمن بن القاسم حدثه أن محمد بن جعفر بن الزبير حدثه أن عباد بن عبد الله بن الزبير حدثه أنه سمع عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول أتى رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد في رمضان فقال يا رسول الله احترقت فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شأنه فقال أصبت أهلي. قال تصدق. فقال والله يا نبي الله ما لي شيء وما أقدر عليه. قال اجلس. فجلس فبين هو على ذلك أقبل رجل يسوق حمارا عليه طعام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أين المحترق آنفا؟ فقام الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدق بهذا. فقال يا رسول الله أغيرنا؟ فوالله إنا لجياع ما لنا شيء. قال فكلوه.
في هذه الأحاديث تحريم الجماع في نهار رمضان للصائم عامدا وأنه من الكبائر لقول الرجل هلكت وقوله احترقت وإقرار الرسول صلى الله عليه وسلم على قوله. وفيها أن المعاصي هلك وأنها تؤدي إلى دخول النار. وفيها أن المجامع في نهار رمضان عليه كفارة مغلظة بالترتيب وأنها مثل كفارة الظهار يعتق رقبة فإن لم وإن كانت هنا جاءت مبهمة لكن جاءت في النصوص الأخرى رقبة مسلمة فيعتق رقبة فإن لم يجد الرقبة أو ثمنها انتقل إلى صيام شهرين متتابعين لا يفطر إلا من عذر كالمرض أو السفر غير متحايل على السفر فإن عجز عن الصيام أطعم 60 مسكينا. أما من جامع ناسيا أو جاهلا فالعلماء لهم في ذلك أقوال. الأول صومه صحيح ولا كفارة عليه هو صح أقوال العلماء إذا كان ناسيا. الثاني تجب الكفارة على الناس دون الجاهل. الثالث تجب الكفارة على الناس والجاهل مع القضاء. والصواب أن الناس معفو عنه لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا نسي فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. قد اختلف العلماء في من عجز عن الكفارة العتق والصيام والإطعام على قولين. قال النووي رحمه الله: ومذهبنا ومذهب العلماء كافة وجوب الكفارة عليه إذا جمع عامدا جماعا أفسد به صوم يوم من رمضان. والكفارة عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب التي تضر بالعمل إضرارا بينا، فإن عجز عنها فصوم شهرين متتابعين، فإن عجز فإطعام 60 مسكينا كل مسكين مد من طعام، وهو رطل وثلث بالبغدادي. فإن عجز عن خصال الثلاث فللشافعي قولان، أحدهما لا شيء عليه، وإن استطاع بعد ذلك فلا شيء عليه. وهذا اختيار سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، أنه لا شيء عليه. والقول الثاني وهو لعله الأظهر والله تعالى أعلم، وهو المختار عند الشافعية، أن الكفارة لا تسقط بل تستقر في ذمته حتى يمكن قياسا على سائر الديون والحقوق والمؤاخذات كجزاء الصيد وغيره. وأما الحديث فليس فيه نفي استقرار الكفارة بل فيه دليل على استقرارها، لأنه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الكفارة بأنه عاجز عن الخصال الثلاث، ثم أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق أو بعرقين لعله له ولها التمر، فأمره بإخراجه. فلو كانت تسقط بالعجز لم يكن عليه شيء ولم يأمره بإخراجه، فدل على ثبوتها في ذمته، وإنما أذن له في إطعام عياله لأنه كان محتاجا ومضطرا إلى الإنفاق على عياله في الحال والكفار على التراخي، فأذن له في أكله وإطعام عياله وبقيت الكفارة في ذمته. الذي أكله هذا ليس الكفارة، وإنما هذا لجوعه وفقره، وتبقى الكفارة عليه على التراخي. وإنما لم يبين له بقاءها في ذمته لأن تأخير البيان إلى وقت الحاجة جائز عند جماهير الأصوليين، وهذا هو الصواب في معنى الحديث. وهذا اختيار البخاري رحمه الله تعالى كما في الفتح، أن هذا الإطعام لم يكن هو الكفارة، وإلا كيف الإنسان يفعل كبيرة من الكبائر ويأكل كفارته؟ لا، إنما هذا كان لحاجته. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله: باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية إذا كان سفره مرحلتين فأكثر، وأن الأفضل لمن أطاقه بلا ضرر أن يصوم، ولمن يشق عليه أن يفطر. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قال أخبرنا الليث حاء قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح في رمضان فصام حتى بلغ الكديد ثم أفطر. قال وكان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبعون الأحدث فالأحدث من أمره. قال حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وإسحاق بن إبراهيم عن سفيان عن الزهري بهذا الإسناد مثله. قال يحيى قال سفيان: لا أدري من قول من هو، يعني وكان يؤخذ بالآخر من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد. قال الزهري: وكان الفطر آخر الأمرين، وإنما يؤخذ من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالآخر فالآخر. قال الزهري: فصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة 13 ليلة خلت من رمضان. قال وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب بهذا الإسناد مثل حديث الليث. قال ابن شهاب: فكانوا يتبعون الأحدث فالأحدث من أمره ويرونه الناسخ المحكم.
تعبت؟
لا شفت راجع بس من لأن ظنيت أن الزهري هو اللي قال لا أدري من قول من هو، هذا سفيان عن الزهري بهذا الإسناد. قال سفيان: لا أدري من قول من هو. قال رحمه الله: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فصام حتى بلغ عسفان، ثم دعا بإناء فيه شراب فشربه نهارا ليراه الناس، ثم أفطر حتى دخل مكة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفطر، فمن شاء صام ومن شاء أفطر. قال: وحدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الكريم عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا تعب على من صام ولا على من أفطر، فقد صام رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر وأفطر. قال: حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب عن ابن عبد المجيد قال حدثنا جعفر عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ كراع الغميم، فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب، فقيل له بعد ذلك: إن بعض الناس قد صام، فقال: أولئك العصاة أولئك العصاة. قال: وحدثناه قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني الداروردي عن جعفر بهذا الإسناد، وزاد: فقيل له: إن الناس قد شق عليهم الصيام، وإنما ينظرون فيما فعلت، فدعا بقدح من ماء بعد العصر. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى وابن بشار جميعا عن محمد بن جعفر. قال أبو بكر: حدثنا غندر عن شعبة عن محمد بن عبد الرحمن بن سعد عن محمد بن عمرو بن الحسن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى رجلا قد اجتمع الناس عليه وقد ظلل عليه، فقال: ما له؟ قالوا: رجل صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس البر أن تصوموا في السفر. قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن محمد بن عبد الرحمن قال: سمعت محمد بن عمرو بن الحسن يحدث أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا بمثله. قال: وحدثناه أحمد بن عثمان النوفلي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد نحوه. قال: وزاد قال شعبة: وكان يبلغني عن يحيى بن أبي كثير أنه كان يزيد في هذا الحديث وفي هذا الإسناد أنه قال: عليكم برخصة الله الذي رخص لكم. قال: فلما سألته لم يحفظه. قال: حدثنا هداب بن خالد قال حدثنا همام بن يحيى قال حدثنا قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لست عشرة مضت من رمضان، فمنا من صام ومنا من أفطر، فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. قال: حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا يحيى بن سعيد عن التيمي حاء قال: وحدثناه محمد بن المثنى قال حدثنا ابن مهدي عن قال حدثنا شعبة وقال ابن المثنى قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا هشام وقال ابن المثنى حدثنا سالم بن نوح قال حدثنا عمر يعني ابن عامر حاء قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر عن سعيد، كلهم عن قتادة بهذا الإسناد نحو حديثه همام، غير أن في حديث التيمي وعمر بن عامر وهشام لثمان عشرة خلت، وفي حديث سعيد في ثنتي عشرة وشعبة لسبع عشرة أو تسع عشرة. قال: حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا بشر يعني ابن المفضل يعني ابن مفضل قال عن أبي مسلمة عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فما يعاب على الصائم صومه ولا على المفطر إفطاره. قال: حدثني عمرو الناقد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فمنا الصائم ومنا المفطر، فلا يجد الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، يرون أن من وجد قوة فصام فإن ذلك حسن، ويرون أن من وجد ضعفا فأفطر فإن ذلك حسن. قال حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي وسهل بن عثمان وسويد بن سعيد وحسين بن حريث كلهم عن مروان. قال سعيد أخبرنا مروان بن معاوية عن عاصم قال سمعت أبا نضرة يحدث عن أبي سعيد الخدري وجابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصوم الصائم ويفطر المفطر فلا يعيب بعضهم على بعض. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة عن حميد قال سئل أنس رضي الله عنه عن صوم رسول الله عن صوم رمضان في السفر فقال سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن حميد قال خرجت فصمت فقالوا لي أعد. قال فقلت إن أنسا رضي الله عنه أخبرني أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يسافرون فلا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. فلقيت ابن أبي مليكة فأخبرني عن عائشة رضي الله عنها بمثله.
في هذه الأحاديث جملة من الفوائد، منها الأول أو الأولى جواز الفطر للمسافر إذا فارق بيوت بلده الثانية جواز الفطر للمريض، قال الله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. الثالثة تخيير المسافر بين الصيام والفطر، ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما فمن شاء صام ومن شاء أفطر، وجاء في حديث ابن عباس فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. الرابعة الرد على الظاهرية القائلين بأنه لا ينعقد الصيام في السفر وأن الفطر واجب ولو صام لا يصح صيامه، استدلالا بقوله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وهذا القول ضعيف ترده النصوص. الصحابة كانوا يسافرون مع النبي عليه الصلاة والسلام ومنهم الصائم ومنهم المفطر ولا يعيب أحدهم على الآخر. الخامسة أن الثاني من أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون ناسخا إذا تعارض مع الأول من فعله، أما إذا لم يكن تعارض ويمكن الجمع فإنه يجمع وهو مقدم على القول بالنسخ لأنه عمل بجميع النصوص، بخلاف القول بالنسخ فإنه عمل ببعضها والتراحد الأخرى. السادسة في قوله حتى بلغ عسفان ثم دعا بإناء فيه شراب فشربه نهارا ليراه الناس، يعني أنه أفطر لما قيله إن الناس قد شق عليهم الصوم. السابعة قول النبي عليه الصلاة والسلام ليس من البر أن تصوموا في السفر، هذا محمول على كراهة الصوم لمن شق عليه الصوم، أما إذا كان لا يشق عليه فهو مخير بين الصوم والفطر. أما أيهما أفضل، فالقول الأول الصوم أفضل لأنه أسرع في براءة الذمة ولأنه فعل النبي عليه السلام ولأنه أنشط له وأعوان إذا صام مع الناس. والقول الثاني الفطر أفضل لأن فيه الأخذ برخص الله تعالى، وقد قال عليه السلام عليكم برخصة الله الذي رخص لكم. ومن علماء من قال إن الفطر والصوم على حد سواء في الفضيلة، وما رجحت اللجنة الدائمة لأسف سماحة الشيخ باز رحمه الله أن الفطر أفضل لرواية ماذا؟
قال الحافظ النووي رحمه الله باب أجر المفطر في السفر إذا تولى العمل. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال أخبرنا أبو معاوية عن عاصم عن مورق عن أنس رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر فمنا الصائم ومنا المفطر، قال فنزلنا منزلا في يوم حار أكثرنا ظلا صاحب الكساء ومنا من يتقي الشمس بيده، قال فسقط الصوام وقام المفطرون فضربوا الأبنية وسقوا الركاب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم بالأجر.
في هذا الحديث أن الأفضل لمن شق عليه الصوم في السفر الفطر، وقوله فضربوا الأبنية وسقوا الركاب يعني نصبوا الخيام وخدموا إخوانهم، وهذا على الإنسان في السفر أن يجتهد في خدمة إخوانه لأن السفر قطعة من العذاب فيتحاول مع إخوانه. فقال عليه الصلاة والسلام ذهب المفطرون اليوم بالأجر لأن الصوام قد شق عليهم فلم يعملوا. نعم.
قال رحمه الله: وحدثنا أبو كريب قال حدثنا حفص عن عاصم الأحول عن مورق عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فصام بعض وأفطر بعض، فتحزم المفطرون وعملوا وضعف الصوام عن بعض العمل. قال: فقال في ذلك: ذهب المفطرون اليوم بالأجر. قال: حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح عن ربيعة قال: حدثني قزعة قال: أتيت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه وهو مكثور عليه، فلما تفرق الناس عنه قلت: إني لا أسألك عما يسألك هؤلاء عنه، سألته عن الصوم في السفر، فقال: سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة ونحن صيام. قال: فنزلنا منزلا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم، فكانت رخصة، فمنا من صام ومنا من أفطر. ثم نزلنا منزلا آخر فقال: إنكم مصبحوا عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا، وكانت عزمة فأفطرنا. ثم قال: لقد رأيتنا نصوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك في السفر.
قوله: هو مكثور عليه، يعني قد اجتمع الناس عليه يسألونه. وفي هذا الحديث وجوب الفطر في السفر عند الدنو من العدو للقتال. وقوله: وكانت عزمة، يعني شيئا واجبا. ثم لما صام أناس بعد ذلك قال: أولئك العصاة، أولئك العصاة، لأنهم خالفوا أمره عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله: باب التخيير في الصوم والفطر في السفر. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: سأل حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصيام في السفر فقال: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. قال: وحدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد وهو ابن زيد قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني رجل أسرد الصوم، أفأصوم في السفر؟ قال: صم إن شئت وأفطر إن شئت. قال: وحدثناه يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو معاوية عن هشام بهذا الإسناد مثل حديث حماد بن زيد: إني رجل أسرد الصوم. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا ابن نمير وقال أبو بكر حدثنا عبد الرحيم بن سليمان كلاهما عن هشام بهذا الإسناد أن حمزة قال إن حمزة رضي الله عنه قال: إني رجل أصوم، أفأصوم في السفر. قال رحمه الله: وحدثني أبو الطاهر وهارون بن سعيد الأيلي قال هارون حدثنا وقال أبو الطاهر أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن أبي الأسود عن عروة بن الزبير عن أبي مراوح عن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، أجد بي قوة على الصيام في السفر، فهل علي جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. قال هارون في حديثه: هي رخصة ولم يذكر من الله. هذه الرواية.
رواية حمزة عن حمزة بن عمرو الأسلمي
أنه قال: يا رسول الله، أجد بي قوة على الصيام في السفر، فهل علي جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. قال هارون في حديثه: هي رخصة ولم يذكر من الله. قال حدثنا داود بن رشيد قال:
هذا الحديث يقوي القول بالفطر، لأن رخصة يعني الصوم، فمن أخذ بها فحسن يعني الفطر. نعم.
قال حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا الوليد بن مسلم عن سعيد بن عبد العزيز عن إسماعيل بن عبيد الله ابن عبيد الله عن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنهما قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد، حتى إن كان أحدنا لا يضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال حدثنا هشام بن سعد عن عثمان بن حيان الدمشقي عن أم الدرداء رضي الله عنها قالت قال أبو الدرداء رضي الله عنه لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره في يوم شديد الحر حتى إن الرجل ليضع يده على رأسه من شدة الحر وما منا أحد صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة رضي الله عنه.
ففي هذا الحديث دليل على جواز الصوم في السفر تطوعا، وقد سبق بيان أن الأفضل الفطر. نعم.
قال رحمه الله باب قال الحافظ النووي رحمه الله باب استحباب الفطر للحاج بعرفات يوم عرفة. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي النضر عن عمير مولى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن أم الفضل بنت الحارث رضي الله عنها أن ناسا تماروا عندها يوم عرفة في صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بعضهم هو صائم وقال بعضهم ليس بصائم فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره بعرفة فشربه.
هذا أخرجه البخاري في صحيحه أيضا. نعم.
قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر عن سفيان عن أبي النضر بهذا الإسناد ولم يذكر وهو واقف على بعيره وقال عن عمير مولى أم الفضل حدثني الزهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن سالم أبي النضر بهذا الإسناد نحو حديث ابن عيينة وقال عن عمير مولى أم الفضل رضي الله عنها قال وحدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو أن أبا النضر حدثه أن عميرا مولى بن عباس رضي الله عنهما حدثه أنه سمع أم الفضل رضي الله عنها تقول شك ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صيام يوم عرفة ونحن بها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسلت إليه بقعب فيه لبن وهو بعرفة فشربه
يعني قدح. نعم. قال القدح الذي يروي الرجل الواحد سمى قعب. نعم.
قال وحدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو عن بكير بن الأشج عن كريب مولى بن عباس رضي الله عنهما عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت رضي الله عنها إن الناس شكوا في صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة فأرسلت إليه ميمونة بحلاب اللبن وهو واقف في الموقف فشرب منه والناس ينظرون إليه.
وهذا خرج البخاري. وقوله حدثه أنه سمع أم الفضل رضي الله عنها، أم الفضل رضي الله عنها هي زوجة العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه، وهي أخت ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، تقول زوج وزوجة يذكر يؤنث في المرأة. وقوله بحلاب اللبن أي بالإناء الذي يحلو فيه. وفي هذين الحديثين أن ميمونة رضي الله عنها هي التي ناولت القدح لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث السابق أنها أم الفضل وهما أختان، فلعل أم الفضل ناولت القدح لميمونة وميمونة ناولته النبي صلى الله عليه وسلم، لأن القصة في يوم عرفة. وقد يقال إن هذا لعله تكرر، وفيهما دليل على مشروعية الفطر يوم عرفة وأنه يتأكد في حق الحاج، خلافا لمن زعم أنه يستحب في حق الحاج أيضا. ولهذا لما شك الناس في صيام النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة أرسلت أم الفضل له بشراب فشرب منه والناس ينظرون إليه. نعم. ففي عرفة الأفضل للحاج أن يفطر بخلاف المقيم في بلده. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله باب صوم يوم عاشوراء. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت قريش تصوم عاشوراء في الجاهلية وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه، فلما هاجر إلى المدينة صامه وأمر بصيامه، فلما فرض شهر رمضان قال من شاء صامه ومن شاء تركه.
أخرجه البخاري أيضا. نعم.
قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا ابن نمير عن هشام بهذا الإسناد ولم يذكر في أول الحديث وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه، وقال في آخر الحديث وترك عاشوراء، فمن شاء صامه ومن شاء تركه، ولم يجعله من قول النبي صلى الله عليه وسلم كرواية جرير. قال حدثني عمرو الناقد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن يوم عاشوراء كان يصام في الجاهلية، فلما جاء الإسلام من شاء صامه ومن شاء تركه. قال حدثنا حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بصيامه قبل أن يفرض رمضان، فلما فرض رمضان كان من شاء صام يوم عاشوراء ومن شاء أفطر. قال حدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح جميعا عن الليث بن سعد قال ابن رمح أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب أن عراكا أخبره أن عروة أخبره أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن قريشا كانت تصوم عاشوراء في الجاهلية، ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيامه حتى فرض رمضان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شاء فليصمه ومن شاء فليفطره. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير حاء قال وحدثنا ابن نمير واللفظ له قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن نافع قال أخبرني عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن أهل الجاهلية كانوا يصومون يوم عاشوراء، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صامه والمسلمون قبل أن يفترض رمضان، فلما افترض رمضان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عاشوراء يوم من أيام الله، فمن شاء صامه ومن شاء تركه. قال وحدثنا محمد بن المثنى وزهير بن حرب قال حدثنا يحيى وهو القطان
هذا أخرجه البخاري أيضا. نعم.
قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة كلاهما عن عبيد الله بمثله في هذا الإسناد. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء قال وحدثنا ابن رمح قال أخبرنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوما يصومه أهل الجاهلية، فمن أحب منكم أن يصومه فليصومه ومن كره فليدعه. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن الوليد عن ابن كثير قال حدثني نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حدثه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في يوم عاشوراء إن هذا يوم كان يصومه أهل الجاهلية، فمن أحب أن يصومه فليصمه ومن أحب أن يتركه فليترك، وكان عبد الله رضي الله عنه لا يصومه إلا أن يوافق صيامه. قال وحدثني محمد بن أحمد بن أبي خلف قال حدثنا روح قال حدثنا أبو مالك عبيد الله بن الأخنس قال أخبرني نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم صوم يوم عاشوراء، فذكر مثل حديث الليث بن سعد سواء. قال وحدثنا أحمد بن عثمان النوفلي قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا عمر بن محمد بن زيد.
في هذه الأحاديث مشروعية صيام يوم عاشوراء، وفيها أن صيام يوم عاشوراء كان واجبا قبل فرض صيام رمضان، وفيها أن أهل الجاهلية كانوا يصومونه، فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وجد أن اليهود يصومونه فسألهم فقالوا هذا يوم صالح نجى الله فيه موسى وقومه وأغرق فرعون وقومه فنحن نصومه، فصامه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه. واختفى العلماء في صيام عاشوراء قبل أن يفرض رمضان هل كان واجبا أو مستحبا. القول الأول واجب، وأنه لما فرض رمضان نسخ الأمر بالوجوب وبقي الاستحباب، واستدل أصحاب هذا القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بصيامه والأمر بالوجوب، وبأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المنادي أن ينادي يوم عاشوراء، من كان أصبح صائما فليتم صومه ومن كان أصبح مفطرا فليتم بقية يومه. القول الثاني أن الأمر بالاستحباب، وأن الاستحباب كان متأكدا ثم لما فرض رمضان لم يعد كذلك، هو قول الشافعية وظاهر اختيار، وظاهر النصوص أنه كان واجبا، هو اختيار أبي حنيفة ورواية عن الإمام أحمد، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في فتواه. نعم. خلاص تعبت ولا استطعتكم؟ طيب لعل نقف هنا إن شاء الله، نسأل الله التيسير، ونكمل بعد صلاة الظهر إن شاء الله، نسأل الله أن يبارك لنا في أوقاتنا وأرزاقنا ونصلح أحوالنا، وصل اللهم وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
نسأل في آخر الدورة شنو أفضل؟
في أول الدرس القادم.
طيب.
قاعدتنا
يعني
نعم بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو الدرس الأول من القراءة في دورة رمضان لعام 44 بعد 400 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله والمستمعين، وذلك في كتاب الصيام والاعتكاف وصلاة العيدين وزكاة الفطر من كتاب صحيح الإمام مسلم بن الحجاج النيسابوري رحمه الله تعالى. وفي الدرس الأول قال المصنف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الصيام، باب فضل شهر رمضان.
يوجد البسملة
قبل الكتاب
في نسخة لا يوجد. طيب نعم.
قال رحمه الله: حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه بداية المباركة في دورة رمضان لعام 44 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. نسأل الله جل وعلا أن يبارك لنا في وقتنا، وأن يسلنا إتمام هذه الأبواب من صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: كتاب الصيام، وفي بعض النسخ بإثبات البسملة. كتاب الصيام، باب فضل شهر رمضان. حدثنا يحيى بن أيوب. ومعلوم أن الإمام مسلم رحمه الله تعالى يفرق بين حدثنا وأخبرنا، بخلاف الإمام البخاري فإنه لا فرق عنده بين حدثنا وأخبرنا. ويفرق مسلم أيضا بين حدثني وأخبرني. فحدثنا أي الشيخ هو الذي تكلم، والتلميذ الذي هو مسلم يسمع. وأخبرنا أي أنه قرأ عليه إجازة. وحدثني أي وحدي لم يكن معنا أحد. وحدثنا أي في مجلس السماع. وكذلك أخبرني وأخبرنا. نعم. حدثنا يحيى بن أمن الإمام البخاري فإنه لا يفرق بين حدثنا وأخبرنا كما قال العلماء. نعم. قال رحمه الله تعالى: كتاب الصيام. الصيام لغة الإمساك، ومنه قوله تعالى عن مريم: فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، أي إمساكا عن الكلام. وشرعا إمساك مخصوص في زمن مخصوص من شخص مخصوص. ومعنى إمساك مخصوص أي الإمساك عن الطعام والشراب والجماع ودواعيه وغيرها من المفطرات. ومعنى في زمن مخصوص أي من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. ومعنى من شخص مخصوص فهو المسلم البالغ العاقل الصحيح المقيم في البلد غير الحائض والنفساء. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل وهو
ابن حجر وهو علي بن حجر. نعم هكذا
قالوا.
نعم.
قالوا حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن أبي سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء رمضان
في دليل على جواز قول رمضان بدون شهر. إن بعض العلماء كره ذلك، والصواب أنه لا كراهة في هذا. نعم. إذا جاء رمضان تقول رمضان وشهر رمضان لا بأس بهذا، ولا دليل على الكراهية. نعم. أو على الكراهة. نعم.
إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين.
وصفدت يعني غللت، والصفد من الغل بضم الغين بخلاف الغل. ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة، هو الأخذ من الغنيمة قبل قسمتها. أما الغل يعني وأما صفدت يعني غللت. قال وسلسلة الشياطين ولا ماذا؟
وصفدت الشياطين.
سيأتي بمعنى سلسلة. نعم.
قال رحمه الله: حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن ابن أبي أنس أن أباه حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان رمضان فتحت أبواب الرحمة وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين.
سلسلة يعني ربطت أيديهم إلى أعناقهم بالسلاسل، وهو على ظاهره وحقيقته خلافا لمن قال إن هذا مجاز، هذا غلط. الصواب أنه على ظاهره، والله على كل شيء قدير. يسلسلون أيديهم إلى أعناقهم. نعم.
قال رحمه الله حدثني محمد بن حاتم والحلواني قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال حدثني نافع بن أبي أنس أن أباه حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل رمضان بمثله.
نعم، وهذا الحديث في دليل على فضل شهر رمضان، وأن الله اختصه بفضائل، وأنه في هذا الشهر تفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب النار. هذا في دليل على أنهما موجودتان الآن خلافا للمعتزلة القائلين إن الله جل وعلا ينشئهما يوم القيامة، وهذا باطل. وتصفد الشياطين، بعض العلماء تأوله وقال ليس على ظاهره وأنه مجاز، والمقصود أنه يعني يقل إغواؤهم وإيذاؤهم فيصيرون كالمصفدين، وهذا ليس بصحيح. والصواب أنه على ظاهره، والله على كل شيء قدير. وورد بلفظ صفدت الشياطين مرضة الجن، وفيه أن الشياطين يغلون ويسلسلون فيقل إيذاؤهم ووساوسهم على أهل الإيمان، وأما الكفرة الذين لا يراعون حرمة الشهر فليسوا داخلين في هذا. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله باب وجوب.
نعم أحسنت. التبويب في صحيح مسلم للحافظ أبي زكريا النووي، بخلاف تبويب البخاري فإنه من صنعته وفيه فقهه وفيه نكات عظيمة. تبويب الإمام البخاري على صحيحه فإنه يذكر الباب ويذكر تحته ما كان على شرط البخاري من الأحاديث، وربما ذكر الباب ولم يذكر تحته شيء، لأنه لا يصح شيء في الباب، لا يصح شيء على شرطه في هذا الباب. المهم يعني هذا مسرح للعلماء في خصوصا في تبويب الإمام البخاري. أما أبواب مسلم فإنها للحافظ أبي زكريا النووي، بخلاف الكتب، كتاب كذا كتاب الصيام فهذا لمسلم رحمه الله، الإمام مسلم الحجاج النيسابوري. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال والفطر لرؤية الهلال، وأنه إذا غم في أوله أو آخره أكملت عدة الشهر 30 يوما. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال
هذه المسألة فيها خلاف، هل أقدروا له أن ضيقوا أم وسعوا؟ سيأتي. نعم.
قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رمضان فقال لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن أغمي عليكم فاقدروا له. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فضرب بيديه فقال الشهر هكذا وهكذا وهكذا، ثم عقد إبهامه في الثالثة فصوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن أغمي عليكم فاقدروا له 30. وحدثنا ابن نمير
هنا الشاهد قوله 30، هذا يفسر فاقدروا له 30 يعني أتم. نعم.
قال رحمه
ولهذان الحديثان أخرجهما الإمام البخاري أيضا في صحيحه، والحديث السابق هو عند الإمام مسلم، الحديث إذا جاء رمضان عند الشيخين. نعم.
قال رحمه الله وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله بهذا الإسناد وقال فإن غم عليكم فاقدروا 30 نحو حديث أبي أسامة. قال وحدثنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله بهذا الإسناد وقال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم رمضان فقال الشهر 29 الشهر هكذا وهكذا وهكذا، وقال فاقدروا له ولم يقل 30.
نعم.
قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الشهر 29 فلا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فاقدروا له.
حتى تروه يعني الهلال. نعم.
فإن غم عليكم فاقدروا له. قال وحدثني حميد بن مسعدة الباهلي قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا سلمة وهو ابن علقمة عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهر 29 فإذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له. قال قال حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له. قال وحدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر قال قال يحيى بن يحيى أخبرنا وقال الآخرون حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهر 29 ليلة لا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه إلا أن يغم عليكم فإذ غم عليكم فاقدروا له. قال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال حدثنا عندي زكريا
نسخة زكريا لا بس قراءتان زكريا وزكريا زكريا شعبة زكريا حفص بن سليمان. نعم.
قال حدثنا عمرو بن دينار أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الشهر هكذا وهكذا وهكذا وقبض إبهامه في الثالثة. قال وحدثني حجاج بن الشاعري قال حدثنا الحسن الأشيب قال حدثنا شيبان عن يحيى قال وأخبرني أبو سلمة أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الشهر 29. قال وحدثنا سهل بن عثمان قال حدثنا زياد بن عبد الله البكائي عن عبد الملك بن عمير عن موسى بن طلحة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشهر هكذا وهكذا وهكذا عشرا وعشرا وتسعة.
كان أنه عليه الصلاة والسلام أشار بيديه هكذا العشرة عشرة أصابع وهكذا وفي الأخير قبض إبهامه أو أحد أصابعه يعني إما 29 وإما أن يكون 30. نعم.
قال رحمه الله وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن جبلة قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهر كذا وكذا وكذا وصفق بيديه مرتين بكل أصابعهما ونقص في الصفقة الثالثة إبهام اليمنى أو اليسرى. قال رحمه الله وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عقبة وهو ابن حريث قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهر 29 وطبق شعبة يديه ثلاث مرار وكسر الإبهام في الثالثة. قال عقبة وأحسبه قال الشهر 30 وطبق كفيه ثلاث مرار. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر عن شعبة حاء
يعني تحول الإسناد سيلتقي فيه أكمل.
قال وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر
ابن بشار التقى الإسناد هنا فيه ابن بشار وهو غندر محمد بن جعفر عفوا محمد بن جعفر وهو غندر وبندار محمد بن بشار. نعم.
قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة
هنا التقى الإسناد محمد بن جعفر قال حدثنا غندر عن شعبة شعبة بن حجر بن ورد العتكي وغندر وهو محمد بن جعفر. نعم.
عن الأسود بن قيس قال سمعت سعيد بن عمرو بن سعيد أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا وهكذا وعقد الإبهام في الثالثة والشهر هكذا وهكذا وهكذا يعني تمام 30. قال وحدثنيه محمد بن حاتم قال حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن الأسود بن قيس بهذا الإسناد ولم يذكر للشهر الثاني 30. قال حدثنا أبو كامل
أخرجه الإمام البخاري أيضا والذي قبله الأحاديث قبله أيضا أخرجها الإمام البخاري رحمه الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا ابن أبو كامل الجحدري قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا الحسن بن عبيد الله عن سعد بن عبيدة قال: سمع ابن عمر رضي الله عنهما رجلا يقول: الليلة ليلة النصف. فقال له: ما يدريك أن الليلة النصف؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الشهر هكذا وهكذا، وأشار بأصابعه العشر مرتين وهكذا في الثالثة، وأشار بأصابعه كلها وحبس أو خانس إبهامه.
هذا يفسر أحد أصابع، إن أنه خنس الإبهام، ومشارفه الخناس لأنه يختفي الشيطان الجن. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فصوموا 30 يوما.
هذا خرج البخاري أيضا، وهذا يفسر فاقدروا له 30 يوما. نعم.
قال حدثنا عبد الرحمن بن سلام الجمحي قال حدثنا الربيع يعني ابن مسلم عن محمد وهو ابن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غمي عليكم فأكملوا العدد. قال: وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غمي عليكم الشهر فعدوا 30. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر العبدي قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الهلال فقال: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن أغمي عليكم فعدوا 30.
نعم. هذه الأحاديث كلها من أجل قوله عليه السلام فاقدروا له، في معناه قول العلماء الأول أن المعنى احسبوا له، وهذا هو الصواب الذي عليه المحققون من أهل العلم، والمعنى أنه يحسب وأنه يحسب ويكمل الشهر السابق 30 يوما. ويدل على هذا روايات كثيرة، منها: فعدوا 30 فأكملوا عدة شعبان 30. القول الثاني أن المعنى ضيقوا الشهر فصوموا اليوم 30 إذا لم تروا الهلال بسبب الغيم أو نحوه، وستدل بقوله تعالى: ومن قدر عليه رزقه، يعني ضيقا. وهذا قول عند الحنابلة وهو مرجوح ضعيف، لأن النصوص يفسر بعضها بعضا. وستدل بما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا كان شعبان 29 نظر له، فإن رؤية فذاك، وإن لم يرى ولم يحل دون منظره سحاب ولا قطر أصبح مفطرا، فإن حال دون منظره سحاب أو قطر أصبح صائما. وهذا الحديث عند أحمد وأبي داود، وهذا اجتهاد من عبد الله بن عمر، يعني إذا جاء اليوم 30 فيه قطر أو يعني غيم كان ابن عمر يصومه رضي الله عنه، والصواب أنه لا يصام، هذا الذي يسمى يوم الشك. والصواب أنه لا يصام يوم 30 إلا بالرؤية، ويكمل الشهر السابق 30 يوما عند الغيم، سواء كانت ليلة 30 صحوا أو غيما. وقوله الشهر هكذا وهكذا ثم عقد إبهامه في الثالثة، يعني هكذا عشر وهكذا عشر، وعقد إبهامه في الثالثة فيكون 29. في رواية أخرى قال: الشهر هكذا وهكذا وهكذا، وعقد إبهامه في الثالثة. والشهر هكذا وهكذا وهكذا يعني تمام 30 الشهر السابق، فيكون الشهر 30 ويكون 29. وقوله فإن أغمي عليكم فاقدروا له 30 يعيد قول من قال إن معنى فاقدروا له احسبوا له 30، وليس المراد ضيقوا الشهر وصوموا اليوم 30 كما فهم عبد الله بن عمر. وهذه المسألة فيها أقوال أهل العلم بالنسبة لحكم صيام يوم الشك، والأظهر أنه يحرم، وقيل يكره، وقيل يستحب كما فعل عبد الله بن عمر، وقيل إذا صام الإمام صام الناس معه، وإذا لم يصم لم يصوموا. والأظهر الله تعالى أعلم أنه يحرم صيام يوم الشك لقوله صلى الله عليه وسلم: من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن عبد بن عمر كان عنده نوع من الاجتهاد في العبادة، فكان يدخل الماء في موقع عينيه حتى عمي رضي الله عنه، كان يغسل رجليه إلى ركبتيه ويديه إلى إبطيه رضي الله عنه، اجتهاد منه. كان يكفكف دابته في الموضع الذي تسير فيه دابة النبي عليه الصلاة والسلام، إلى أن نهاه أبوه عمر بن الخطاب، ولا شك أن الحق مع عمر. فهذا الشهاد من عبد الله بن عمر لا يوافق عليه رضي الله عنه وارضاه. وقوله: فلا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فاقدروا له، تصريح بأنه بأن معنى فاقدروا له احسبوا له. أما قوله عليه الصلاة والسلام: إن أمة أمية، هذا وصف لأغلب العرب لأنهم لا يكتبون ولا يحسبون، كما قال تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. وهذا الوصف باق الآن رغم انتشار العلم، فكثير من الأعراب وأهل البوادي والقرى لا يقرؤون ولا يكتبون. في هذه الروايات التصريح بإكمال العدد 30 يوما عند الغمة، سواء كانت الغمة في رمضان أو في شعبان. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله: باب لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين. قال الإمام مسلم رحمه
الله: بعض الناس يقول أحتاط أصوم يومين ثلاثة قبل رمضان. نعم. وبعض الكبار السن من النساء العجائز يصومن شهر شعبان كله، لا بل يصومن رجب وشعبان ورمضان، هذا خطأ. نعم، يكثر من الصيام في شعبان لكن لا يصام كله. وما قول عليه الصلاة والسلام كان قول عائشة رضي الله عنها: كان يصوم شعبان كله، ففي رواية: كان يصوم شعبان إلا قليلا، عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال أبو بكر حدثنا وكيع عن علي بن مبارك عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه.
وهذا أخرجه البخاري في صحيحه. نعم.
قال رحمه الله: وحدثناه يحيى بن بشر الحريري قال حدثنا معاوية يعني ابن سلام حاء قال وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا هشام حاء قال وحدثنا ابن المثنى وابن أبي عمر قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد قال حدثنا أيوب حاء قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا شيبان كلهم عن يحيى بن أبي كثير بهذا الإسناد نحوه.
في هذا الحديث أنه لا يصوم أحد قبل رمضان بيوم أو يومين إلا إذا وافق عادة له، كان يكون يصوم يوم الاثنين والخميس، كذلك إذا كان عليه أيام رمضان الماضي أو كانت عليه أيام نذر أو كفارة، فلو حينئذ أن يصوم قبل رمضان بيوم أو يومين. فالممنوع إذن أن يصوم نفلا مطلقا أو يصوم بنية الاحتياط لرمضان. نعم.
قال رحمه الله قال الحافظ النووي رحمه الله: باب الشهر يكون 29. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم أقسم ألا يدخل على أزواجه شهرا. قال الزهري: فأخبرني عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما مضت 29 ليلة أعدهن دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: بدأ بي، فقلت: يا رسول الله، إنك أقسمت ألا تدخل علينا شهرا وإنك دخلت من 29 أعدهن، فقال: إن الشهر 29.
نعم.
قال حدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث حاء قال وحدثنا قتيبة بن سعيد واللفظ له قال حدثنا ليث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتزل نساءه شهرا فخرج إلينا في 29 فقلنا: إنما اليوم 29، فقال: إنما الشهر، وصفق بيديه 3 مرات وحبس إصبعا واحدا في الآخرة. قال حدثني هارون بن عبد الله وحجاج بن الشاعري قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: اعتزل النبي صلى الله عليه وسلم نساءه شهرا فخرج إلينا صباح 29 فقال بعض القوم يا رسول الله إنما أصبحنا 29. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشهر يكون 29. ثم طبق النبي صلى الله عليه وسلم بيديه 3 مرتين بأصابع يديه كلها والثالثة بتسع منها. قال حدثني هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج أخبرني يحيى بن عبد الله بن محمد بن صيفي أن عكرمة بن عبد الرحمن بن الحارث أخبره أن أم سلمة رضي الله عنها أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم حلف ألا يدخل على بعض أهله شهرا، فلما مضى 29 يوما غدا عليهم أو راح، فقيل له حلفت يا نبي الله ألا تدخل علينا شهرا؟ قال إن الشهر يكون 29 يوما.
وهذا أخرجه البخاري أيضا.
قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا روح حاء قال وحدثنا محمد
إسحاق بن إبراهيم هو الحنظري، يبدو أنه شيخ البخاري ومسلم. نعم، هو مشهور ابن راهوية عند اللغويين وابن راهويه عند المحدثين. نعم.
قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا الضحاك يعني أبا عاصم جميعا عن ابن جريج بهذا الإسناد مثله. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد قال حدثني محمد بن سعد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديه على الأخرى فقال الشهر هكذا وهكذا، ثم نقص في الثالثة إصبعا. قال وحدثني القاسم بن زكريا قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن إسماعيل عن محمد بن سعد عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشهر هكذا وهكذا وهكذا 10 و10 و9 مرة. قال وحدثنيه محمد بن عبد الله بن قهزاز ابن قهزاز قال حدثنا علي بن الحسن بن شقيق وسلمة بن سليمان قال أخبرنا عبد الله يعني ابن المبارك قال أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد في هذا الإسناد بمعنى حديثهما.
في هذه الأحاديث أنه لا بأس أن يهجر الإنسان زوجته شهرا أو أكثر إلى 4 أشهر وهي مدة الإيلاء ولا يزيد، لأن الله تعالى جعلها حدا، فقال سبحانه للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر. وأما في الكلام فلا يهجرها أكثر من 3 أيام. الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل للمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال فوق 3 يلتقيان فيصد هذا ويصد هذا وخيرهم الذي يبدأ بالسلام كما في الصحيحين. وقوله إنما الشهر وصفق بيديه 3 مرات وحبس إصبعا واحدة في الآخرة يعني أنه أشار بيديه 3 مرات هكذا بأصابع 10 ثم 10 ثم في الثالثة حبس إصبعا فصار 29. وهنا التبويب هذا في أن الشهر يكون 29، وفي السابق الحديث الذي ذكر فيه هذا في بيان في وجوب صوم رمضان رؤية الهلال فلا إشكال، ليس تكرارا. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله باب بيان أن لكل بلد رؤيتهم وأنهم إذا رأوا الهلال ببلد لا يثبت حكمه لما بعد عنهم. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر.
وهذا ما يرجح الشافعية خلاف الجمهور أن لأهل كل بلد رؤيتهم، أن لأهل كل بلد رؤيتهم وأنهم يصومون على حسب رؤية بلدهم. نعم. والجمهور من الحنفية والحنبلية والمالكية على أنه إذا ظهر الهلال في بلد طالما أنهم يشتركون ولو في جزء من الليل يجب الصيام على الجميع، هذا قول الجمهور. نعم.
قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قال يحيى بن يحيى أخبرنا وقال الآخرون حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن محمد وهو ابن أبي حرملة عن كريب أن أم الفضل بنت الحارث بعثته إلى معاوية بالشام فقال فقدمت الشام فقضيت حاجتها واستهل علي رمضان وأنا بالشام فرأيت الهلال ليلة الجمعة ثم قدمت المدينة في آخر الشهر فسألني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ثم ذكر الهلال فقال متى رأيتم الهلال؟ فقلت رأيناه ليلة الجمعة فقال أنت رأيته؟ فقلت نعم. ورآه الناس وصاموا وصام معاوية رضي الله عنه.
أنا أول صيام كان يوم الجمعة. نعم، لأنه رأوه ليلتها. نعم.
فقال لكننا رأيناه ليلة السبت.
هذا في الشام معاذ بن أبي سفيان. نعم.
فلا نزال نصوم حتى نكمل 30 أو نراه. فقلت أولا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ فقال لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وشك يحيى بن يحيى في نكتفي أو تكتفي.
هذه المسألة، هل تعم رؤية الهلال في بلد جميع الأرض أو تختص بأهل البلد؟ هذه المسألة فيها قولان مشهوران العلماء. القول الأول قول الجمهور العلم أن الرؤية تعم جميع أهل الأرض، وأنه إذا رؤية في بلد وجب على جميع الناس الصوم، لأن المسلمين أمة واحدة. واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم: صوم رؤيته وأفطر رؤيته. فقال الخطاب عام لجميع الأمة. وأجابوا عن حديث كريب هذا بأنه فهم ابن عباس من الحديث أو أن الرؤية لا يقبل فيها شهادة الواحد. القول الثاني، ولا شك أن ابن عباس هنا قال هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أن الرؤية لا يقبل فيها شهادة الواحد، فقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه عربي فقال إنه رأى الهلال فصام وأمر الناس بالصيام. القول الثاني قول الشافعية أن لكل بلد رؤيتهم. وسدلوا بحديث كريب هذا لأن ابن عباس لم يعمل برؤية معاوية، فأهل المدينة لهم رؤيتهم وأهل الشام لهم رؤيتهم. وعلى كل حال، إذا أمكن المسلمون أن يعملوا برؤية الهلال فهذا حسن، وإن لم يكن فلكل أهل بلد رؤيتهم. ولا صح التنازع الذي يقع بين الشباب المسلم كل عام حول هذه المسألة، وهذا يبدع هذا وهذا يبدع هذا، وهذا غلط، هذا من الجهل. المسائل الاجتهادية لا يكون فيها تبديع. وهذا حديث صحيح في بل إن اللدنة الدائمة تفتي به أن لأهل كل بلد رؤيتهم. كيف يبدع الإنسان إخوانه؟ بلغني في بعض البلدان العجمية مع الأسف أنه يبدع بعضهم بعضا بسبب هذه المسألة، وهذا جهل شديد شنيع والعياذ بالله، هذا غلط. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله: باب بيان أنه لا اعتبار بكبر الهلال وصغره، وأن الله تعالى أمده للرؤية فإن غم فليكمل 30. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن فضيل عن حسين عن عمرو بن مرة عن أبي البختري قال: خرجنا للعمرة فلما نزلنا ببطن نخلة قال: ترأينا الهلال؟ فقال بعض القوم: هو ابن ثلاث. وقال بعض القوم: هو ابن ليلتين. قال: فلقينا ابن عباس فقلنا: إنا رأينا الهلال. فقال بعض القوم: هو ابن ثلاث. وقال بعض القوم: هو ابن ليلتين. فقال: أي ليلة رأيتموه؟ قال: فقلنا: ليلة كذا وكذا. فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله مده للرؤية فهو لليلة رأيتموه.
في هذا الحديث أنه لا عبرة بكبر الهلال، فإذا رؤية الهلال واضحا صغيرا كان أم كبيرا فإنه يكون لهذه الليلة ولا يكون لليلة السابقة، فلا يقال هو ابن ليلتين لأنه كبير. هذا غلط، هذا مشتهر بين الناس. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر عن شعبة حاء قال: وحدثنا ابن المثنى وابن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: أخبرنا شعبة عن عمرو بن مرة قال: سمعت أبا البختري قال: أهللنا رمضان ونحن بذات عرق، فأرسلنا رجلا إلى ابن عباس رضي الله عنهما يسأله. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أمده لرؤيته فإن أغمي عليكم فأكملوا العدة.
قوله إن الله قد أمده لرؤيته، قال القاضي يعني عياض المالكي، إذا أطلق القاضي في كتب عموما فهو القاضي عياض، وإذا فأطلق في كتب الحنابلة فإنه القاضي عبد العزيز من الحنابلة. قال القاضي في معناه أطال مدته إلى الرؤية، يقال منه مد أو وأمد. قال الله تعالى: وإخوانهم يمدونهم في الغي أي يطيلون لهم. وقد يكون أمده من المدة التي جعلت له. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله: باب بيان معنى قوله صلى الله عليه وسلم: شهر عيد لا ينقصان.
شهر مثنى، نعم.
قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا يزيد بن زريع عن خالد عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شهر عيد لا ينقصان، رمضان وذو الحجة.
وهذا أخرجه الإمام البخاري أيضا، نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا معتمر بن سليمان عن إسحاق بن سويد وخالد عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبي بكرة رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: شهر عيد لا ينقصان، في حديث خالد: شهر عيد رمضان وذو الحجة.
اختلف العلماء في معنى هذه الأحاديث على أقوال. القول الأول أنه لا ينقص أجرهما وثوابهما وإن نقص عددهما. القول الثاني: لا ينقصان جميعا في سنة واحدة، بل إن نقص أحدهما تم الآخر، لكن هذا مخالف للواقع، لأنهما قد ينقصان جميعا، يعني يكون رمضان 29 ويكون ذو الحجة 29. القول الثالث: لا ينقص ثواب ذي الحجة عن ثواب رمضان، لأن فيه المناسك. والصواب المعنى الأول، يعني أنه لا ينقص أجرهما وثوابهما وإن نقص عددهما، نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله: باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر، وأن له الأكل وغيره حتى يطلع الفجر، وبيان صفة الفجر الذي تتعلق به الأحكام من الدخول في الصوم ودخول وقت صلاة الصبح وغير ذلك.
وهذا يدل على خطأ من قال أنه يمتد إلى طلوع الشمس، نعم.
قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن حسين عن الشعبي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: لما نزلت حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، قال له عدي بن حاتم: يا رسول الله، إني أجعل تحت وسادتي عقالين، عقالا أبيض وعقالا أسود، أعرف الليل أعرف الليل من النهار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن وسادتك العريض، إنما هو سواد الليل وبياض النهار.
نعم، إنك العريض القفا. وهذا الحديث أخرجه البخاري في الصحيحين، نعم.
قال رحمه الله: حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا أبو حازم قال حدثنا سهل بن سعد رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، قال: كان الرجل يأخذ خيطا أبيض وخيطا أسود فيأكل حتى يستبينهما، حتى أنزل الله عز وجل من الفجر فبين ذلك.
وهذا أخرجه البخاري أيضا، نعم.
قال رحمه الله: حدثني محمد بن سهل التميمي وأبو بكر بن إسحاق قال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا أبو غسان قال حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، قال: فكان الرجل إذا أراد الصوم ربط أحدهم في رجليه الخيط الأسود والخيط الأبيض، فلا يزال يأكل ويشرب حتى يتبين له رؤيتهما، حتى يتبين له رؤيهما، فأنزل الله بعد ذلك من الفجر، فعلموا أن ما يعني بذلك الليل والنهار.
في هذا الحديث أنه لما نزل قول الله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، كان علي بن حاتم رضي الله عنه، علي بن حاتم أبو حاتم كان كافرا يضرب به المثل في الكرم، يقولون فلان كريم ككرم حاتم، ولكنه من جثى جهنم. وابنه الصحابي عدي رضي الله عنه، كان عدي رضي الله عنه ورجال يجعل أحدهم تحت وسادته عقالين، عقال أبيض وعقال أسود، ليعرف به الليل من النهار، حتى أنزل الله تعالى قوله: حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فعرفوا أن مراد سواد الليل وبياض النهار. وفيه أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر، وأن من يريد الصوم له أن يأكل ويشرب حتى يتبين له سواد الليل من بياض النهار بطلوع الفجر، حتى ولو نام، أن هذا منسوخ، كانوا إذا ناموا لا يأكلون ولا يشربون ولا يجامون، فنسخ ذلك بهذه الآية بطلوع الفجر الصادق الذي ينتشر في المشرق، بخلاف الفجر الكاذب الذي يصير حادا كذنب السرحان في وسط السماء ثم يظلم بعده. أما الفجر الصادق يضيء النهار بعده، ينفلق الصبح. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قال أخبرنا الليث حاء قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا تأذين ابن أم مكتوم.
وهذا أخرجه البخاري وصحيح أيضا. نعم.
قال حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم. قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنان، بلال وابن أم مكتوم الأعمى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. قال: ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا. قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا القاسم عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة حاء قال وحدثنا إسحاق قال أخبرنا عبدة حاء قال وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا حماد بن مسعدة كلهم عن عبيد الله بالإسنادين كليهما نحو حديث ابن نمير.
هذا أخرجه البخاري أيضا. قوله ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا، المراد به المبالغة في بيان قصر المدة، وإلا فمعلوم أن بلالا رضي الله عنه كان يؤذن بليل ويتمهل بعض الشيء في الصعود والنزول، ثم كان ابن أم مكتوم رضي الله عنه يتمهل كذلك في الذهاب، فيذهب بعدما يطلع الصبح ويقال له: أصبحت أصبحت. وهذا في دليل على جواز اتخاذ المؤذن الأعمى طالما أنه يضبط الوقت أو معه من يساعده أو معه آلة تساعده كساعة أو ما شابه ذلك، أو شخص يعلمه أن الفجر قد ظهر، لأن الفجر الصادق متعلق برؤية الفجر، وهو بياض يظهر في المشرق، بخلاف الفجر الكاذب فإنه سواد يكون في وسط السماء كثنى بالسرحان، يعني كذيل الذئب. وفي هذه الحديث أنه لا بأس أن يؤذن للفجر قبل دخول الوقت للتنبيه، ولكن ينبغي أن يكون هناك مؤذن آخر بعد طلوع الفجر، أو يؤذن المؤذن نفسه مرة أخرى بعد طلوع الفجر حتى لا يغر الناس. وما نبغي عليه في هذه المسألة أننا نصوم ونؤذن ونصلي مع ولاة أمورنا، ولا صح التفات لخلاف ذلك، لا يلتفت إلى هؤلاء الذين يشككون في المحارب تارة وفي أوقات الصلاة تارة أخرى، لا سيما صلاة الفجر. هذا غلط، هذا ليس بصحيح، إنما نصوم ونصلي مع ولاة أمورنا. بعض الناس يأكل ويشرب والناس صاموا منذ نصف ساعة أو أكثر ولا يزال يأكل ويشرب، هذا غلط. نعم.
قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن سليمان التيمي عن أبي عثمان عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمنعن أحدا منكم أذان بلال أو قال نداء بلال من سحوره، فإنه يؤذن أو قال ينادي بليل ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم. وقال: ليس أن يقول هكذا وهكذا، وصوب يده ورفعها حتى يقول هكذا وفرج بين إصبعيه.
وهذا أخرجه البخاري في صحيح أيضا. نعم.
قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبو خالد يعني الأحمر عن سليمان التيمي بهذا الإسناد، غير أنه قال: إن الفجر ليس الذي يقول هكذا، وجمع أصابعه ثم نكسها إلى الأرض، ولكن الذي يقول هكذا، ووضع المسبحة على المسبحة ومد يديه.
نعم.
قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا معتمر بن سليمان حاء قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير والمعتمر بن سليمان كلاهما عن سليمان التيمي بهذا الإسناد، وانتهى حديث المعتمر عند قوله: ينبه نائمكم ويرجع قائمكم. وقال إسحاق قال جرير في حديثه: وليس أن يقول هكذا ولكن يقول هكذا، يعني الفجر، وهو المعترض وليس بالمستطيل.
قوله ليرجع قائمكم يعني يرد القائم المتهجد عن الصلاة في القيام وليعلمه بقرب الصبح. وقوله يوقظ نائمكم يعني يوقظ النائم ليتأهب للصبح أو ليتهجد قليلا أو ليتسحر أو ليغتسل أو ليتوضأ. وقوله وضع المسبحة على المسبحة ومد يديه، المسبحة هي السبابة، يقال لها المسبحة المسبحة لأنه يسبح بها، ويقال لها السبابة لأنه يشير بها إلى السب. وفي هذه الأحاديث أن الفجر فجران، فجر كاذب وفجر صادق. فالكاذب هو المرتفع المستطيل كالعمود في وسط السماء ثم يظلم بعده وكذنب السرحان وهو الذئب. وأما الفجر الصادق فهو الممتد المستطير أي المنتشر في جهة المشرق. نعم.
قال رحمه الله حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا عبد الوارث عن عبد الله بن سوادة القشيري قال حدثني والدي أنه سمع سمرة بن جندب رضي الله عنه يقول سمعت محمدا صلى الله عليه وسلم يقول لا يغرن أحدكم نداء بلال من السحور ولا هذا البياض حتى يستطير.
السحور والسحور، السحور والسحور، والوضوء والوضوء، والطهور والطهور. بالضم هو الفعل وبالفتح هو في السحور الأكل، أكلة السحر، وفي الطهور الماء الذي يتوضأ به. قلنا السحور والطهور ماذا؟ والوضوء، الوضوء الماء الذي يتوضأ به، والوضوء هو الفعل. نعم.
قال رحمه الله وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن علية قال حدثني عبد الله بن سوادة عن أبيه عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغرنكم أذان بلال ولا هذا البياض لعمود الصبح حتى يستطير هكذا. قال وحدثني أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد يعني ابن زيد قال حدثنا عبد الله بن سوادة القشيري عن أبيه عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغرنكم من سحوركم أذان بلال ولا بياض الأفق المستطيل هكذا حتى يستطير هكذا. وحكاه حماد بيديه قال يعني معترضا. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن سوادة قال سمعت سمرة بن جندب رضي الله عنه وهو يخطب يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يغرنكم نداء بلال ولا هذا البياض حتى يبدو الفجر أو قال حتى ينفجر الفجر. قال وحدثناه ابن المثنى قال حدثنا أبو داود قال أخبرنا شعبة قال أخبرني سوادة بن حنظلة القشيري قال سمعت سمرة بن جندب رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر هذا.
قوله لا يغرن أحدكم نداء بلال، الأذان يقول له النداء هو الإعلام بدخول وقت الصلاة بخلاف الإقامة في قول عليه الصلاة والسلام بين كل أذانين صلاة، فالأذان الثاني هو الإقامة المراد به دخول أو جاء وقت صلاة الناس. نعم. لا يغرن أحدكم نداء بلال لأنه يؤذن بليل. وقوله من السحور يعني تسحروا ولو أذن بلال. وقوله ولا هذا البياض يعني هذا البياض الذي يظهر مستطيلا. وقوله حتى يستطيل يعني حتى ينتشر. نعم، لابد أن ينتشر. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله باب فضل السحور وتأكيد استحبابه واستحباب تأخيره وتعجيل الفطر. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه حاء قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب عن ابن علية عن عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه حاء قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة وعبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن موسى بن علي عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن عمرو بن العاص رضي الله عنه عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. قال وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة جميعا عن وكيع حاء قال وحدثنيه أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب كلاهما عن موسى بن علي بهذا الإسناد. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن هشام عن قتادة عن أنس
طيب رضي الله. في هذه الأحاديث السابقة مشروعية السحور واستحبابه لما فيه من امتثال الأمر والتقوي على العبادة وصلاة الله وملائكته وصلاة الله وملائكته وملائكته على المتسحرين كما في قوله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل وملائكته يصلون على المتسحرين ولما فيه من مخالفة أهل الكتاب. كل هذه فضائل لأكلة السحر. بعض الناس لا يتسحر أو يتناول جرعة من ماء، هذا ليس متسحرا. السحور يكون فيه طعام أكلة ليس شربة كما في قوله صلى الله عليه وسلم فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. والناس يغفل عن هذا. الله عز وجل يذكرك في الملأ الأعلى إذا تسحرت والملائكة تصلي عليك تدعو لك تتقوى على العبادة. في فصل فرق ما بيننا وبين صيام أهل الكتاب أكلة السحر فيستحب أن يأكل ولو قليلا لقوله أكلته ولم يقل شربه. فلو اقتصر على شرب اللبن أو الماء لم يكن أكلا. فإن قيل إن اللبن غذاء كامل قيل بل ينبغي له أن يأكل ولو قليلا حتى يحصل على السنة. والذي لم يشتهي الأكل يأكل ولو تمرات قليلة لقوله صلى الله عليه وسلم نعم سحور المؤمن التمر. وفي استحباب تأخير السحور آخر الليل. نعم.
قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن هشام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة. قلت كم كان قدر ما بينهما؟ قال 50 آية. قال وحدثنا عمرو الناقد قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا همام حاء قال وحدثنا عبد المثنى قال حدثنا سالم بن نوح قال حدثنا عمر بن عامر كلاهما عن قتادة بهذا الإسناد.
في هذا الحديث أن سحور النبي صلى الله عليه وسلم كان متأخرا وأنه كان قريبا من الفجر. ولهذا ذكر زيد بن ثابت رضي الله عنه أن بين السحور والصلاة قدر 50 آية تدل على تعلق الصحابة بالقرآن وأنهم يقدرون الأشياء بمقدار قراءة الآيات كانوا متعلقين بكتاب الله جل وعلا. نعم.
قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة. قال وحدثناه قتيبة قال حدثنا يعقوب حاء قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان كلاهما عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. قال حدثنا
في هذا الحديث أنه يستحب للإنسان أن يعجل الفطر لما فيه من المبادرة بالسنة ولما فيه من الأخذ بالرخصة وامتثال أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى وأبو كريب محمد بن العلاء قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبي عطية قال دخلت أنا ومسروق على عائشة رضي الله عنها فقلنا يا أم المؤمنين رجلان من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أحدهما يعجل الإفطار ويعجل الصلاة والآخر يؤخر الإفطار ويؤخر الصلاة. قالت أيهما الذي يعجل الإفطار ويعجل الصلاة؟ قال قلنا عبد الله يعني ابن مسعود. قالت كذلك كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. زاد أبو كريب والآخر أبو موسى. قال وحدثنا أبو كريب قال أخبرنا ابن أبي زائدة عن الأعمش عن عمارة عن أبي عطية قال دخلت أنا ومسروق على عائشة رضي الله عنها فقال لها مسروق رجلان من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلاهما لا يألو عن الخير أحدهما يعجل المغرب والإفطار والآخر يؤخر المغرب والإفطار. فقالت من يعجل المغرب والإفطار؟ قال عبد الله. فقالت هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع.
نعم. في هذه الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجل الإفطار ويعجل الصلاة خلافا لبعض أهل البدع كالرافضة ونحوهم، فإنهم يؤخرون الإفطار ويؤخرون المغرب إلى اشتباك النجوم، وهذا مخالف للسنة. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله
وأيضا ينبه أن بعض الناس لا يترك مسافة بين الأذان والإقامة في رمضان، هذا غلط، يترك ولو مقدار ركعتين، من أراد أن يتسنن يصلي، من أراد أن يترك يترك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب والثالثة قال لمن شاء، وكان يكثرون الصلاة، يعني كان عدد كثير حتى إذا دخل الداخل يظن أن الصلاة قد أقيمت، ومصلون السنة قبل المغرب سنة مستحبة. نعم.
قال رحمه الله باب بيان وقت انقضاء الصوم وخروج النهار. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى وأبو كريب وابن نمير واتفقوا في اللفظ. قال يحيى أخبرنا أبو معاوية وقال ابن نمير حدثنا أبي وقال أبو كريب حدثنا أبو أسامة جميعا عن هشام بن عروة عن أبيه عن عاصم بن عمر عن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل وأدبر النهار وغابت الشمس فقد أفطر الصائم.
وهذا أخرج البخاري. نعم.
لم يذكر ابن نمير فقد قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن أبي إسحاق الشيباني عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر في شهر رمضان فلما غابت الشمس قال يا فلان انزل فاجدح لنا قال يا رسول الله إن عليك نهارا قال انزل فاجدح لنا قال فنزل فجدح فأتاه به فشرب النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال بيده إذا غابت الشمس منها هنا وجاء الليل منها هنا فقد أفطر الصائم.
وهذا أخرج البخاري أيضا بالصحيحين. نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر وعباد بن العوام عن الشيباني عن ابن أبي أوفى رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فلما غابت الشمس قال لرجل انزل فاجدح لنا فقال يا رسول الله لو أمسيت قال انزل فاجدح لنا قال إن عليك نهارا فنزل فجدح له فشرب ثم قال إذا رأيتم الليل قد أقبل منها هنا وأشار بيده نحو المشرق فقد أفطر الصائم. قال وحدثنا أبو كامل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا سليمان الشيباني قال سمعت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه يقول سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم فلما غربت الشمس قال يا فلان انزل فاجدح لنا مثل حديث ابن مسهر وعباد بن العوام. قال وحدثنا ابن أبي عمر قال أخبرنا سفيان حاء قال وحدثنا إسحاق قال أخبرنا جرير كلاهما عن الشيباني عن ابن أبي أوفى حاء قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي حاء قال وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الشيباني عن ابن أبي أوفى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث ابن مسهر وعباد وعبد الواحد وليس في حديث أحد منهم في شهر رمضان ولا قوله وجاء الليل منها هنا إلا في رواية هشيم وحده.
نعم. قوله إذا أقبل الليل يعني من المشرق، وقوله أدبر النهار يعني من المغرب، وقوله انزل فاجدح لنا يعني اخلط السويق بالماء من باب التحلية، وقوله يا رسول الله إن عليك نهارا يعني ما غربت الشمس، لأنه رأى رضي الله عنه الحمرة بعد غروب الشمس وظن أن الفطر لا يحل إلا بعد ذهاب ذلك. في هذه الأحاديث أنه لا عبرة بالحمرة بعد غروب قرص الشمس لأن الحمرة تبقى مدة، وفي بعضنا يشكك في أذان المغرب بسبب هذه الحمرة وهذا من الجهل. وفيها أن الصحابي رضي الله عنه أشكلت عليه الحمرة من غروب الشمس فرجع النبي صلى الله عليه وسلم، فيا ليت الناس يرجعون العلماء في كل شيء يأمنون ويؤمن عليهم، فرجع النبي عليه الصلاة والسلام ففيه أنه لا بأس من مراجعة العالم أو المسؤول أو الكبير حتى يتبين الأمر. وفي أن هذا الرجل راجع النبي صلى الله عليه وسلم مرتين، الأولى لو أمسيت يعني لو انتظرت المساء حتى تغرب الشمس، الثاني قال إن علينا نهارا، فظن لما رأى الحمرة بعد غروب الشمس أن النهار باق، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا عبرة بالحمرة التي تكون بعد غروب الشمس، بل العبرة بإقبال الليل وإدبار النهار. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله باب النهي عن الوصال في الصوم. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال. قالوا إنك تواصل. قال إني لست كهيئتكم، إني أطعم وأسقى. قال وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا.
هذا الحديث الأول عن الوصال هذا أخرجه البخاري وصحيح. نعم.
قال الإمام مسلم رحمه الله وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير حاء قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم واصل في رمضان فواصل الناس فنهاهم. قيل له إن أنت تواصل؟ قال إني لست مثلكم، إني أطعم وأسقى. قال وحدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد قال حدثني أبي عن جدي عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله ولم يقل في رمضان. قال حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال فقال رجل من المسلمين فإنك يا رسول الله تواصل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيكم مثلي؟ إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال فقال لو تأخر الهلال لجدتكم كالمنكل له حين أبوا أن ينتهوا.
نعم.
قال وحدثني زهير بن حرب
وهذا أخرجه الإمام البخاري أيضا في صحيحه. نعم.
قال وحدثني زهير بن حرب وإسحاق قال زهير حدثنا جرير عن عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والوصال. قالوا فإنك تواصل يا رسول الله. قال إنكم لستم في ذلك مثلي، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني فاكلفوا من الأعمال ما تطيقون. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المغيرة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله غير أنه قال فاكلفوا ما لكم به طاقة. قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الوصال بمثل حديث عمارة عن أبي زرعة. قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا أبو النضر هاشم بن القاسم قال حدثنا سليمان عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في رمضان فجئت فقمت إلى جنبه وجاء رجل آخر فقام أيضا حتى كنا رهطا فلما حس النبي صلى الله عليه وسلم أن خلفه جعل يتجوز في الصلاة ثم دخل رحله فصلى صلاة لا يصليها عندنا. قال قلنا له حين أصبحنا أفطنت لنا الليلة؟ قال نعم. أفطنت لنا الليلة؟ قال فقال نعم، ذاك الذي حملني على الذي صنعته. قال فأخذ يواصل رسول الله صلى الله عليه وسلم وذاك في آخر الشهر فأخذ رجال من أصحابه يواصلون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بال رجال يواصلون؟ إنكم لستم مثلي، أما والله لو تماد لي الشهر لواصلت وصالا يدع المتعمقون تعمقهم. قال حدثنا عاصم بن النضر التيمي قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث قال حدثنا حميد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال واصل رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول شهر رمضان فواصل ناس من المسلمين فبلغه ذلك فقال لو مد لنا الشهر لواصلنا وصالا يدع المتعمقون تعمقهم، إنكم لستم مثلي، أو قال إني لست مثلكم، إني أظل يطعمني ربي ويسقيني. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعثمان بن أبي شيبة جميعا عن عبدة قال إسحاق أخبرنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمة لهم فقالوا إنك تواصل. قال إني لست كهيئتكم، إني يطعمني ربي ويسقيني.
وهذا قوله البخاري أيضا. قوله لو تأخر الهلال لزدتكم، أي لو بقي وتم الشهر 30 يوما لزدتكم يوما ثالثا تعزيرا لكم. قوله جعل يتجوز أي يخفف، في هذه الأحاديث النهي عن الوصال في الصوم وهو صوم يومين فصاعدا من غير أكل أو شرب بينهما. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال وكان يفعله، فأراد الصحابة رضي الله عنهم أن يقتدوا به محبة للخير ورغبة في الأجر والثواب، فنهاهم صلى الله عليه وسلم رحمة بهم، فقالوا يا رسول، فقالوا إنك تواصل، فقال إني لست مثلكم، إني أطعم وأسقى. طبعا الصوفية يحتجون بذلك، إني لست كهيئتكم وإني لست مثلكم، ويقولون أنه خلق من النور، وهذا باطل، هذا باطل، فهو من بني آدم، وبني آدم كل خلقه من الطين. قال عليه الصلاة والسلام: خلقت الملائكة من النور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. والصواب أن المعنى أن الله يفتح عليه من موارد أنسه ونفحات قدسه ما يغنيه عن الطعام والشراب، ويكون كالمطعم والمسقى، أي يجعله الله تعالى في قوة الطاعم الشارب. وقد اختلف العلماء في حكم الوصال على قولين: القول الأول أنه حرام، القول الثاني هو الصواب، القول الثاني هو الصواب أنه مكروه، وأنه لو كان حراما لما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابة، وأنه لما فعله ونهى عنه دل على أنه من خصائصه صلى الله عليه وسلم، وأنه مكروه في حق الأمة. أما الوصال إلى السحر فهذا جائز، بأن يجعل عشاءه سحورا كما جاء في الحديث الأخرى: لا تواصلوا، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر، ولكن الأفضل أن يبادر بالإفطار. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله: باب بيان أن القبلة في الصوم ليست محرمة على من لم تحرك شهوته. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني علي بن حجر قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل إحدى نسائه وهو صائم ثم تضحك.
يعني ثم تضحك، ضحكها رضي الله عنها محمول على أنها صاحبة القصة، أو لأنها ذكرت شيئا فاستحيت منه ولكنها مضطرة إلى ذكره لتبليغ العلم، أو أنها ضحكت سرورا بذلك لتذكر مكانها من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: حدثني علي بن حجر السعدي وابن أبي عمر قال حدثنا سفيان قال قلت لعبد الرحمن بن القاسم: أسمعت أباك يحدث عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم؟ فسكت ساعة ثم قال: نعم.
الساعة تطلق على الجزء اليسير والجزء الكثير، أبيحت لي مكة ساعة وكان وقتا طويلا، وساعة الجمعة هو الوقت اليسير قبل غروب الشمس. نعم، ساعة الإجابة. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر عن عبيد الله بن عمر عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلني وهو صائم، وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك إربه. قال حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال يحيى أخبرنا، وقال الآخران حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود وعلقمة عن عائشة رضي الله عنها حاء. قال وحدثنا شجاع بن مخلد قال حدثنا يحيى بن أبي زائدة قال حدثنا الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنه أملككم لإربه. قال حدثني علي بن حجر وزهير بن حرب قال حدثنا سفيان عن
هذا الحديث السابق أخرجه الإمام البخاري أيضا. نعم.
قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم وكان أملككم لإربه. قال وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يباشر وهو صائم. قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو عاصم قال سمعت ابن عون عن إبراهيم عن الأسود قال انطلقت أنا ومسروق إلى عائشة رضي الله عنها فقلنا لها أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر وهو صائم؟ قالت نعم، ولكنه كان أملككم لإربه أو من أملككم لإربه. شك أبو عاصم. قال وحدثنيه يعقوب الدورقي قال حدثنا إسماعيل عن ابن عون عن إبراهيم عن الأسود ومسروق أنهما دخلا على أم المؤمنين ليسألانها فذكر نحوه. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا شيبان عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة أن عمر بن عبد العزيز أخبره أن عروة بن الزبير أخبره أن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم. قال وحدثنا يحيى بن بشر الحريري قال حدثنا معاوية يعني ابن سلام عن يحيى بن أبي كثير بهذا الإسناد مثله. قال حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة قال يحيى أخبرنا، وقال الآخران حدثنا أبو الأحوص عن زياد بن علاقة عن عمرو بن ميمون عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل في شهر الصوم. قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بهز بن أسد قال حدثنا أبو بكر النهشلي قال حدثنا زياد بن علاقة عن عمرو بن ميمون عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل في رمضان وهو صائم. قال وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن علي بن الحسين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم. قال وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال يحيى أخبرنا، وقال الآخران حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم عن شتير بن شكل عن حفصة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم. قال وحدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا أبو عوانة حاء قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم عن جرير كلاهما عن منصور عن مسلم عن شتير بن شكل عن حفصة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. قال حدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو وهو ابن الحارث عن عبد ربه بن سعيد عن عبد الله بن كعب الحميري عن عمر بن أبي سلمة أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أيقبل الصائم؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم سل هذه لأم سلمة، فأخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصنع ذلك فأخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك. فقال يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أما والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له.
في هذه الأحاديث كلها جواز القبلة للصائم بالفم والمباشرة، وهي اللمس باليد والتقاء البشرتين، هذا إذا كان يأمن على نفسه ويغلب على ظنه أنه لا يتولد من القبلة أو المباشرة إنزال أو شهوة أو هيجان نفس، لقول عائشة رضي الله عنها وكان أملككم لإربه. وقوله لإربه فيه وجهان: الأول بكسر الهمزة لإربه وسكون الراء إربه، والثاني بفتح الهمزة والراء يعني أرى به، ومعناه بالكسر الحاجة، وهذا تفسره الرواية الأخرى وهي قول أيكم أملك لنفسه، وبالفتح العضو كان أملك لأربه يعني للعضو. ومنه ما جاء في الحديث أعتق الله بكل إرب منه إربا منه من النار، أي أعتق بكل عضو عضوا. فإن لم يأمن الصائم على نفسه حرم عليه القبلة. والقبلة المباشرة وسيلة إلى إفساد الصوم، والوسيلة لها حكم الغاية. وفيها أن تقبيل الصائم لزوجته ليس من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا قبل الصائم أو باشر فخرج منه مني فسد صومه، وعليه قضاء ذلك اليوم مع التوبة والاستغفار، ولا كفارة عليه، لأن الكفارة تجب بالجماع خاصة. ودليل فساد الصوم بخروج المني الحديث القدسي الذي يقول فيه الرب عز وجل: الصوم لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وأكله وشربه من أجلي. وبعض العلماء غفر الله لهم كالألباني غفر الله له وعفى عنه يرى أن الصوم لا يفسد بالاستمناء، وهذا غلط، ليس بصحيح لهذا الحديث. يدع شهوته وأكله وشربه من أجلي. وإذا قبل أو باشر وخرج منه مذي ففي فساد صومه قولان العلماء: أحدهما لا يفسد صومه، وخالف الحنفية والمالكية، واختيار سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله. القول الثاني: يفسد صومه، وهذا عند الشافعية والحنابلة كما قال صاحب زاد المستقنع: من أكل أو شرب، الحجاوي رحمه الله، من أكل أو شرب أو استعطى يعني في الأنف، أو احتقن أو اكتحل بما يصل إلى حلقه، أو أدخل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان غير إحليله، أو استقى أو استمنى أو باشر فأمنى أو أمذى أو كرر النظر فأنزل أو حجم أو احتجم وظهر دم عامدا ذاكرا لصومه فسدا. نعم. والصواب أنه لا يفسد الصوم بالمذي بخلاف المني. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله: باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب. قال مسلم رحمه الله: حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج حاء قال وحدثني محمد بن رافع واللفظ له قال حدثنا عبد الرزاق بن همام قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي بكر رضي الله عنه عن أبي بكر قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول في قصصه: من أدركه الفجر جنبا فلا يصم. فذكرت ذلك لعبد الرحمن بن الحارث لأبيه فأنكر ذلك، فانطلق عبد الرحمن وانطلقت معه حتى دخلنا على عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما فسألهما عبد الرحمن عن ذلك، فقال فكلتاهما: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من غير حلم ثم يصوم. قال فانطلقنا حتى دخلنا على مروان فذكر
مروان هو ابن الحكم وكان أميرا على المدينة لمعاوية بن أبي سفيان. نعم.
فذكر ذلك له عبد الرحمن فقال مروان: عزمت عليك إلا ما ذهبت إلى أبي هريرة فرددت عليه ما يقول. قال فجئنا أبا هريرة وأبو بكر حاضر ذلك كله. قال فذكر له عبد الرحمن قال أبو هريرة: أهما قالتا لك؟ قال نعم. قال هما أعلم. ثم رد أبو هريرة رضي الله عنه ما كان يقول في ذلك إلى الفضل بن العباس، فقال أبو هريرة رضي الله عنه: سمعت ذلك من الفضل ولم أسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. قال فرجع أبو هريرة عما كان يقول في ذلك. قلت لعبد الملك: أقالتا في رمضان؟ قال كذلك، كان يصبح جنبا من غير حلم ثم يصوم. قال وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير وأبي بكر بن عبد الرحمن أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت رضي الله عنها: قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر في رمضان وهو جنب من غير حلم فيغتسل ويصوم.
نعم.
أبي بكر بن عبد الرحمن ولا ابن أبي عبد الرحمن؟
نعم.
عن عروة بن الزبير وأبي بكر بن عبد الرحمن عندي هو ابن عبد الرحمن ولا ابن أبي عبد الرحمن؟
المعروف ابن عبد الرحمن.
قال رحمه الله: حدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو وهو ابن الحارث عن عبد ربه عن عبد الله بن كعب الحميري أن أبا بكر حدثه أن مروان أرسله إلى أم سلمة رضي الله عنها يسأل عن الرجل يصبح جنبا أيصوم، فقالت: كان رسول الله.
عاد وحدثني حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب
سابق.
نعم.
قال وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير وأبي بكر بن عبد الرحمن.
هكذا؟
نعم.
لا يوجد هذا في نسخة عن عروة بن الزبير أن عائشة. نعم.
أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت رضي الله عنها: قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر في رمضان وهو جنب من غير حلم فيغتسل ويصوم. قال قال حدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو وهو ابن الحارث عن عبد ربه عن عبد الملك عن عبد الله بن كعب الحميري أن أبا بكر حدثه أن مروان أرسله إلى أم سلمة رضي الله عنها يسأل عن الرجل يصبح جنبا أيصوم؟ فقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع لا من حلم ثم لا يفطر ولا يقضي. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد ربه بن سعيد عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن عائشة رضي الله عنها وأم سلمة رضي الله عنها زوجي النبي صلى الله عليه وسلم أنهما قالتا إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصبح جنبا من جماع غير احتلام في رمضان ثم يصوم. قال حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرني عبد الله بن عبد الرحمن وهو ابن معمر بن حزم الأنصاري أبو طوالة أن أبا يونس مولى عائشة رضي الله عنها أخبره عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستفتيه وهي تسمع من وراء الباب فقال يا رسول الله تدركني الصلاة وأنا جنب أفأصوم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم. فقال لست مثلنا يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي. قال حدثنا أحمد بن عثمان النوفلي قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني محمد بن يوسف عن سليمان بن يسار أنه سأل أم سلمة رضي الله عنها عن الرجل يصبح جنبا أيصوم؟ قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من غير احتلام ثم يصوم.
في هذه الأحاديث كلها صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب من جماع أو احتلام فرضا كان الصوم أو نفلا، وأنه لا قضاء عليه بشرط أن يلزم الصيام بأن يمتنع من المفطرات قبل طلوع الفجر. ومثل الحائض والنفساء إذا طهرتا في آخر الليل فإنه يصح صومهما ولو لم تغتسلا إلا بعد طلوع الفجر. ومما يرد به على حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي رواه عنه الفضل بن عباس أنه كان أولا ثم نسخ كما هو روى عن الفضل أبو هريرة الذي رواه عنه نعم الفضل بن عباس أنه كان أولا ثم نسخ كما في حديث عائشة وأم سلمة. واستقرت الشريعة على أن من أصبح جنبا فصومه صحيح. وفيها أنه لما بلغ أبا هريرة مع يعني مع سعة علمه وعلو كعبه لا سيما في الحديث بلغ عن أم سلمة وعائشة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع رجع عما كان يفتي به. الإنسان يرجع إلى الحق متى لاح له وظهر مهما كان علو كعبه في العلم ومكانته. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم ووجوب الكفارة الكبرى فيه وبيانها وأنها تجب على الموسر والمعسر وتثبت في ذمة المعسر حتى يستطيع. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن نمير كلهم عن ابن عيينة قال يحيى أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت يا رسول الله. قال وما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان. قال هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. قال ثم جلس فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر فقال تصدق بهذا. قال أفقر منا؟ فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال اذهب فأطعمه أهلك. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن منصور عن محمد بن مسلم الزهري بهذا الإسناد مثل رواية ابن عيينة وقال بعرق فيه تمر وهو الزنبيل ولم يذكر فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه. قال حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قال أخبرنا الليث حاء قال وحدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا وقع بامرأته في رمضان فاستفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال هل تجد رقبة؟ قال لا. قال وهل تستطيع صيام شهرين؟ قال لا. قال فأطعم 60 مسكينا. قال وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا إسحاق بن عيسى قال أخبرنا مالك عن الزهري بهذا الإسناد أن رجلا أفطر في رمضان فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفر بعتق رقبة ثم ذكر بمثل حديث ابن عيينة. قال حدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال حدثني ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا أفطر في رمضان أن يعتق رقبة أو يصوم شهرين أو يطعم 60 مسكينا. قال حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد نحو حديث ابن عيينة. قال حدثنا محمد بن رمح بن المهاجر قال أخبرنا الليث عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عباد بن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال احترقت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما؟ قال وطئت امرأتي في رمضان نهارا. قال تصدق تصدق. قال ما عندي شيء. فأمره أن يجلس فجاءه عرقان فيهما طعام فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتصدق به.
وهذا أخرج البخاري أيضا في صحيحنا.
شفنا هنا عرقان وهي نفس القصة، هذا يحمل على ماذا؟
نسيت.
قال رحمه الله وحدثنا محمد بن المثنى قال أخبرنا عبد الوهاب الثقفي قال سمعت يحيى بن سعيد يقول أخبرني عبد الرحمن بن القاسم أن محمد بن جعفر بن الزبير أخبره أن عباد بن عبد الله بن الزبير حدثه أنه سمع عائشة رضي الله عنها تقول أتى رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث وليس في أول الحديث تصدق تصدق ولا قوله نهارا. قال حدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث أن عبد الرحمن بن القاسم حدثه أن محمد بن جعفر بن الزبير حدثه أن عباد بن عبد الله بن الزبير حدثه أنه سمع عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول أتى رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد في رمضان فقال يا رسول الله احترقت. فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شأنه؟ فقال أصبت أهلي. قال تصدق. فقال والله يا نبي الله ما لي شيء وما أقدر عليه. قال اجلس. فجلس. فبين هو على ذلك أقبل رجل يسوق حمارا عليه طعام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أين المحترق آنفا؟ فقام الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدق بهذا. فقال يا رسول الله أغيرنا؟ فوالله إنا لجياع ما لنا شيء. قال فكلوه.
في هذه الأحاديث تحريم الجماع في نهار رمضان للصائم عامدا، وأنه من الكبائر لقول الرجل هلكت وقوله احترقت وإقرار الرسول صلى الله عليه وسلم على قوله، وفيها أن المعاصي هلك وأنها تؤدي إلى دخول النار، وفيها أن المجامع في نهار رمضان عليه كفارة مغلظة بالترتيب وأنها مثل كفارة الظهار يعتق رقبة، وإن كانت هنا جاءت مبهمة لكن جاءت في النصوص الأخرى رقبة مسلمة، فيعتق رقبة فإن لم يجد الرقبة أو ثمنها انتقل إلى صيام شهرين متتابعين لا يفطر إلا من عذر كالمرض أو السفر غير متحايل على السفر، فإن عجز عن الصيام أطعم 60 مسكينا. أما من جامع ناسيا أو جاهلا فالعلماء لهم في ذلك أقوال، الأول صومه صحيح ولا كفارة عليه، هو صح أقوال العلماء إذا كان ناسيا. الثاني تجب الكفارة على الناس على الناس دون الجاهل. الثالث تجب الكفارة على الناس والجاهل مع القضاء. والصواب أن الناس معفون عنه لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا نسي فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. قد اختلف العلماء في من عجز عن الكفارة العتق والصيام والإطعام على قولين. قال النووي رحمه الله: ومذهبنا ومذهب العلماء كافة وجوب الكفار عليه إذا جامع عامدا جماعا أفسد به صوم يوم من رمضان. والكفارة تدخل رقبة مؤمنة سليمة من العيوب التي تضر بالعمل إضرارا بينا، فإن عجز عنها فصوم شهرين متتابعين، فإن عجز فإطعام 60 مسكينا كل مسكين المد من طعام، وهو رطل وثلث بالبغدادي. فإن عجز عن خصال الثلاث فللشافعي قولان: أحدهما لا شيء عليه، وإن استطاع بعد ذلك فلا شيء عليه. وهذا اختيار سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى أنه لا شيء عليه. والقول الثاني وهو لعله الأظهر والله تعالى أعلم عند وهو المختار عند الشافعية، أن الكفارة لا تسقط بل تستقر في ذمته حتى يمكن قياسا على سائر الديون والحقوق والمؤاخذات كجزاء الصيد وغيره. وأما الحديث فليس فيه نفي استقرار الكفارة، بل فيه دليل على استقرارها، لأنه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الكفارة بأنه عاجز عن الخصال الثلاث. ثم أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق أو بعرقين لعله له ولها التمر، فأمره بإخراجه. فلو كانت تسقط بالعجز لم يكن عليه شيء ولم يأمره بإخراجه، فدل على ثبوتها في ذمته. وإنما أذن له في إطعام عياله لأنه كان محتاجا ومضطرا إلى الإنفاق على عياله في الحال والكفار على التراخي، فأذن له في أكله وإطعام عياله وبقيت الكفارة في ذمته. الذي أكل هذا ليس الكفارة، وإنما هذا لجوعه وفقره، وتبقى الكفارة عليه على التراخي. وإنما لم يبين له بقاءها في ذمته لأن تأخير البيان إلى وقت الحاجة جائز عند جماهير الأصوليين، وهذا هو الصواب في معنى الحديث. وهذا اختيار البخاري رحمه الله تعالى كما في الفتح، أن هذا الإطعام لم يكن هو الكفارة، وإلا كيف الإنسان يفعل كبيرة من الكبائر ويأكل كفارته؟ لا، إنما هذا كان لحاجته. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله: باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية إذا كان سفره مرحلتين فأكثر، وأن الأفضل لمن أطاقه بلا ضرر أن يصوم، ولمن يشق عليه أن يفطر. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قال أخبرنا الليث حاء قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح في رمضان فصام حتى بلغ الكديد ثم أفطر. قال وكان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبعون الأحدث فالأحدث من أمره. قال حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وإسحاق بن إبراهيم عن سفيان عن الزهري بهذا الإسناد مثله. قال يحيى قال سفيان: لا أدري من قول من هو، يعني وكان يؤخذ بالآخر من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد. قال الزهري: وكان الفطر آخر الأمرين، وإنما يؤخذ من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالآخر فالآخر. قال الزهري: فصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة 13 ليلة خلت من رمضان. قال وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب بهذا الإسناد مثل حديث الليث. قال ابن شهاب: فكانوا يتبعون الأحدث فالأحدث من أمره ويرونه الناسخ المحكم.
تعبت؟
لا شفت راجع بس من لأن ظنيت أن الزهري هو اللي قال لا أدري من قول من هو، هذا سفيان عن الزهري بهذا الإسناد. قال سفيان: لا أدري من قول من هو. قال رحمه الله: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فصام حتى بلغ عسفان، ثم دعا بإناء فيه شراب فشربه نهارا ليراه الناس، ثم أفطر حتى دخل مكة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفطر، فمن شاء صام ومن شاء أفطر. قال: وحدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الكريم عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا تعب على من صام ولا على من أفطر، فقد صام رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر وأفطر. قال: حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب عن ابن عبد المجيد قال حدثنا جعفر عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ كراع الغميم، فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب، فقيل له بعد ذلك إن بعض الناس قد صام، فقال: أولئك العصاة أولئك العصاة. قال: وحدثناه قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني الداروردي عن جعفر بهذا الإسناد، وزاد: فقيل له: إن الناس قد شق عليهم الصيام، وإنما ينظرون فيما فعلت، فدعا بقدح من ماء بعد العصر. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى وابن بشار جميعا عن محمد بن جعفر. قال أبو بكر: حدثنا غندر عن شعبة عن محمد بن عبد الرحمن بن سعد عن محمد بن عمرو بن الحسن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى رجلا قد اجتمع الناس عليه وقد ظلل عليه، فقال: ما له؟ قالوا: رجل صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس البر أن تصوموا في السفر. قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن محمد بن عبد الرحمن قال: سمعت محمد بن عمرو بن الحسن يحدث أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا بمثله. قال: وحدثناه أحمد بن عثمان النوفلي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد نحوه. قال: وزاد قال شعبة: وكان يبلغني عن يحيى بن أبي كثير أنه كان يزيد في هذا الحديث وفي هذا الإسناد أنه قال: عليكم برخصة الله الذي رخص لكم. قال: فلما سألته لم يحفظه. قال: حدثنا هداب بن خالد قال حدثنا همام بن يحيى قال حدثنا قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لست عشرة مضت من رمضان، فمنا من صام ومنا من أفطر، فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. قال: حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا يحيى بن سعيد عن التيمي حاء قال: وحدثناه محمد بن المثنى قال حدثنا ابن مهدي عن قال حدثنا شعبة وقال ابن المثنى قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا هشام وقال ابن المثنى حدثنا سالم بن نوح قال حدثنا عمر يعني ابن عامر حاء قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر عن سعيد كلهم عن قتادة بهذا الإسناد نحو حديثه همام، غير أن في حديث التيمي وعمر بن عامر وهشام لثمان عشرة خلت، وفي حديث سعيد في ثنتي عشرة وشعبة لسبع عشرة أو تسع عشرة. قال: حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا بشر يعني ابن المفضل يعني ابن مفضل قال عن أبي مسلمة عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فما يعاب على الصائم صومه ولا على المفطر إفطاره. قال: حدثني عمرو الناقد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فمنا الصائم ومنا المفطر، فلا يجد الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، يرون أن من وجد قوة فصام فإن ذلك حسن، ويرون أن من وجد ضعفا فأفطر فإن ذلك حسن.
قال حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي وسهل بن عثمان وسويد بن سعيد وحسين بن حريث كلهم عن مروان. قال سعيد أخبرنا مروان بن معاوية عن عاصم قال سمعت أبا نضرة يحدث عن أبي سعيد الخدري وجابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصوم الصائم ويفطر المفطر فلا يعيب بعضهم على بعض. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة عن حميد قال سئل أنس رضي الله عنه عن صوم رسول الله عن صوم رمضان في السفر فقال سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن حميد قال خرجت فصمت فقالوا لي أعد. قال فقلت إن أنسا رضي الله عنه أخبرني أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يسافرون فلا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم فلقيت ابن أبي مليكة فأخبرني عن عائشة رضي الله عنها بمثله.
في هذه الأحاديث جملة من الفوائد، منها الأول أو الأولى جواز الفطر للمسافر إذا فارق بيوت بلده. الثانية جواز الفطر للمريض، قال الله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. الثالثة تخيير المسافر بين الصيام والفطر، ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما فمن شاء صام ومن شاء أفطر، وجاء في حديث ابن عباس فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. الرابعة الرد على الظاهرية القائلين بأنه لا ينعقد الصيام في السفر وأن الفطر واجب ولو صام لا يصح صيامه، استدلالا بقوله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وهذا القول ضعيف ترده النصوص. الصحابة كانوا يسافرون مع النبي عليه الصلاة والسلام ومنهم الصائم ومنهم المفطر ولا يعيب أحدهم على الآخر. الخامسة أن الثاني من أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون ناسخا إذا تعارض مع الأول من فعله، أما إذا لم يكن تعارض ويمكن الجمع فإنه يجمع وهو مقدم على القول بالنسخ لأنه عمل بجميع النصوص، بخلاف القول بالنسخ فإنه عمل ببعضها والتراحض الأخرى. السادسة في قوله حتى بلغ عسفان ثم دعا بإناء فيه شراب فشربه نهارا ليراه الناس، يعني أنه أفطر لما خيره إن الناس قد شق عليهم الصوم. السابعة قول النبي عليه الصلاة والسلام ليس من البر أن تصوموا في السفر، هذا محمول على كراهة الصوم لمن شق عليه الصوم، أما إذا كان لا يشق عليه فهو مخير بين الصوم والفطر. أما أيهما أفضل، فالقول الأول الصوم أفضل لأنه أسرع في براءة الذمة ولأنه فعل النبي عليه السلام ولأنه أنشط له وأعوان إذا صام مع الناس. والقول الثاني الفطر أفضل لأن فيه الأخذ برخص الله تعالى، وقد قال عليه السلام عليكم برخصة الله الذي رخص لكم. ومن العلماء من قال إن الفطر والصوم على حد سواء في الفضيلة، وما رجحت اللجنة الدائمة برئاسة سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله أن الفطرة أفضل لرواية ماذا؟
رخصة من الله الآن
ستأتي. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله باب أجر المفطر في السفر إذا تولى العمل. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال أخبرنا أبو معاوية عن عاصم عن مورق عن أنس رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر فمنا الصائم ومنا المفطر، قال فنزلنا منزلا في يوم حار أكثرنا ظلا صاحب الكساء ومنا من يتقي الشمس بيده، قال فسقط الصوام وقام المفطرون فضربوا الأبنية وسقوا الركاب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم بالأجر.
في هذا الحديث أن الأفضل لمن شق عليه الصوم في السفر الفطر، وقول فضربوا الأبنية وسقوا الركاب يعني نصبوا الخيام وخدموا إخوانهم، وهذا على الإنسان في السفر أن يجتهد في خدمة إخوانه لأن السفر قطعة من العذاب فيتحاول مع إخوانه. فقال عليه الصلاة والسلام ذهب المفطرون اليوم بالأجر لا لأن الصوام قد شق عليهم فلم يعملوا. نعم.
قال رحمه الله: وحدثنا أبو كريب قال حدثنا حفص عن عاصم الأحول عن مورق عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فصام بعض وأفطر بعض، فتحزم المفطرون وعملوا وضعف الصوام عن بعض العمل. قال: فقال في ذلك: ذهب المفطرون اليوم بالأجر. قال: حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح عن ربيعة قال: حدثني قزاعة قال: أتيت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه وهو مكثور عليه، فلما تفرق الناس عنه قلت: إني لا أسألك عما يسألك هؤلاء عنه. سألته عن الصوم في السفر فقال: سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة ونحن صيام. قال: فنزلنا منزلا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم، فكانت رخصة، فمنا من صام ومنا من أفطر. ثم نزلنا منزلا آخر فقال: إنكم مصبحوا عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا، وكانت عزمة فأفطرنا. ثم قال: لقد رأيتنا نصوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك في السفر.
قوله: هو مكثور عليه، يعني قد اجتمع الناس عليه يسألونه. وفي هذا الحديث وجوب الفطر في السفر عند الدنو من العدو للقتال. وقوله: كانت عزمة، يعني شيئا واجبا. ثم لما صام ناس بعد ذلك قال: أولئك العصاة، أولئك العصاة، لأنه خالف أمره عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله: باب التخيير في الصوم والفطر في السفر. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: سأل حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصيام في السفر فقال: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. قال: وحدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد وهو ابن زيد قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني رجل أسرد الصوم، أفأصوم في السفر؟ قال: صم إن شئت وأفطر إن شئت. قال: وحدثناه يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو معاوية عن هشام بهذا الإسناد مثل حديث حماد بن زيد: إني رجل أسرد الصوم. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا ابن نمير وقال أبو بكر حدثنا عبد الرحيم بن سليمان كلاهما عن هشام بهذا الإسناد أن حمزة قال إن حمزة رضي الله عنه قال: إني رجل أصوم، أفأصوم في السفر. قال رحمه الله: وحدثني أبو الطاهر وهارون بن سعيد الأيلي قال هارون: حدثنا. وقال أبو الطاهر: أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن أبي الأسود عن عروة بن الزبير عن أبي مراوح عن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، أجد بي قوة على الصيام في السفر، فهل علي جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. قال هارون في حديثه: هي رخصة ولم يذكر من الله. هذه هي الرواية.
عن حمزة بن عمرو الأسلمي
أنه قال: يا رسول الله، أجد بي قوة على الصيام في السفر، فهل علي جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. قال هارون في حديثه: هي رخصة ولم يذكر من الله. قال حدثنا داود بن رشيد قال:
هذا الحديث يقوي القول بالفطر، لأن رخصة يعني الصوم، فمن أخذ بها فحسن يعني الفطر. نعم.
قال حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا الوليد بن مسلم عن سعيد بن عبد العزيز عن إسماعيل بن عبيد الله ابن عبيد الله عن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنهما قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد، حتى إن كان أحدنا لا يضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال حدثنا هشام بن سعد عن عثمان بن حيان الدمشقي عن أم الدرداء رضي الله عنها قالت قال أبو الدرداء رضي الله عنه لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره في يوم شديد الحر حتى إن الرجل ليضع يده على رأسه من شدة الحر وما منا أحد صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة رضي الله عنه.
ففي هذا الحديث دليل على جواز الصوم في السفر تطوعا، وقد سبق بيان أن الأفضل الفطر. نعم.
قال رحمه الله باب قال الحافظ النووي رحمه الله باب استحباب الفطر للحاج بعرفات يوم عرفة. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي النضر عن عمير مولى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن أم الفضل بنت الحارث رضي الله عنها أن ناسا تماروا عندها يوم عرفة في صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بعضهم هو صائم وقال بعضهم ليس بصائم فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره بعرفة فشربه.
هذا أخرجه البخاري وصحيح أيضا. نعم.
قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر عن سفيان عن أبي النضر بهذا الإسناد ولم يذكر وهو واقف على بعيره وقال عن عمير مولى أم الفضل حدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن سالم أبي النضر بهذا الإسناد نحو حديث ابن عيينة وقال عن عمير مولى أم الفضل رضي الله عنها قال وحدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو أن أبا النضر حدثه أن عمير مولى ابن عباس رضي الله عنهما حدثه أنه سمع أم الفضل رضي الله عنها تقول شك ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صيام يوم عرفة ونحن بها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسلت إليه بقعب فيه لبن وهو بعرفة فشرب
يعني قدح. نعم. قال القدح الذي يروي الرجل الواحد سمى قعب. نعم.
قال وحدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو عن بكير بن الأشج عن كريب مولى ابن عباس رضي الله عنهما عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت رضي الله عنها إن الناس شكوا في صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة فأرسلت إليه ميمونة بحلاب اللبن وهو واقف في الموقف فشرب منه والناس ينظرون إليه.
وهذا خرج البخاري. وقوله حدثه أنه سمع أم الفضل رضي الله عنها، أم الفضل رضي الله عنها هي زوجة العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه، وهي أخت ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، تقول زوج وزوجة يذكر يؤنس في المرأة. وقوله بحلاب اللبن أي بالإناء الذي يحلو فيه. وفي هذين الحديثين أن ميمونة رضي الله عنها هي التي ناولت القدح لرسول الله صلى الله عليه وسلم. في الحديث السابق أنها أم الفضل وهما أختان، فلعل أم الفضل ناولت القدح لميمونة وميمونة ناولته النبي صلى الله عليه وسلم، لأن القصة في يوم عرفة. وقد يقال إن هذا لعله تكرر، وفيهما دليل على مشروعية الفطر يوم عرفة وأنه يتأكد في حق الحاج، خلافا لمن زعم أنه يستحب في حق الحاج أيضا. ولهذا لما شك الناس في صيام النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة أرسلت أم الفضل له بشراب فشرب منه والناس ينظرون إليه. نعم. ففي عرفة الأفضل للحاج أن يفطر بخلاف المقيم في بلده. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله باب صوم يوم عاشوراء. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت قريش تصوم عاشوراء في الجاهلية وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه فلما هاجر إلى المدينة صامه وأمر بصيامه فلما فرض شهر رمضان قال من شاء صامه ومن شاء تركه.
أخرجه البخاري أيضا. نعم.
قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا ابن نمير عن هشام بهذا الإسناد ولم يذكر في أول الحديث وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه وقال في آخر الحديث وترك عاشوراء فمن شاء صامه ومن شاء تركه ولم يجعله من قول النبي صلى الله عليه وسلم كرواية جرير. قال حدثني عمرو الناقد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن يوم عاشوراء كان يصام في الجاهلية، فلما جاء الإسلام من شاء صامه ومن شاء تركه. قال حدثنا حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بصيامه قبل أن يفرض رمضان، فلما فرض رمضان كان من شاء صام يوم عاشوراء ومن شاء أفطر. قال حدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح جميعا عن الليث بن سعد قال ابن رمح أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب أن عراكا أخبره أن عروة أخبره أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن قريشا كانت تصوم عاشوراء في الجاهلية، ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيامه حتى فرض رمضان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شاء فليصمه ومن شاء فليفطره. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير حاء قال وحدثنا ابن نمير واللفظ له قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن نافع قال أخبرني عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن أهل الجاهلية كانوا يصومون يوم عاشوراء، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صامه والمسلمون قبل أن يفترض رمضان، فلما افترض رمضان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عاشوراء يوم من أيام الله، فمن شاء صامه ومن شاء تركه. قال وحدثنا محمد بن المثنى وزهير بن حرب قال حدثنا يحيى وهو القطان
هذا أخرجه البخاري أيضا. نعم.
قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة كلاهما عن عبيد الله بمثله في هذا الإسناد. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء قال وحدثنا ابن رمح قال أخبرنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوما يصومه أهل الجاهلية، فمن أحب منكم أن يصومه فليصومه ومن كره فليدعه. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن الوليد يعني ابن كثير قال حدثني نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حدث أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في يوم عاشوراء إن هذا يوم كان يصومه أهل الجاهلية، فمن أحب أن يصومه فليصمه ومن أحب أن يتركه فليترك، وكان عبد الله رضي الله عنه لا يصومه إلا أن يوافق صيامه. قال وحدثني محمد بن أحمد بن أبي خلف قال حدثنا روح قال حدثنا أبو مالك عبيد الله بن الأقنس قال أخبرني نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم صوم يوم عاشوراء، فذكر مثل حديث الليث بن سعد سواء. قال وحدثنا أحمد بن عثمان النوفلي قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا عمر بن محمد بن زيد.
في هذه الأحاديث مشروعية صيام يوم عاشوراء، وفيها أن صيام يوم عاشوراء كان واجبا قبل فرض صيام رمضان، وفيها أن أهل الجاهلية كانوا يصومونه، فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وجد أن اليهود يصومونه فسألهم فقالوا هذا يوم صالح نجى الله فيه موسى وقومه وأغرق فرعون وقومه فنحن نصومه، فصامه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه. واختفى العلماء في صيام عاشوراء قبل أن يفرض رمضان هل كان واجبا أو مستحبا. القول الأول واجب، وأنه لما فرض رمضان نسخ الأمر بالوجوب وبقي الاستحباب، واستدل أصحاب هذا القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بصيامه والأمر بالوجوب، وبأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المنادي أن ينادي يوم عاشوراء من كان أصبح صائما فليتم صومه ومن كان أصبح مفطرا فليتم بقية يومه. القول الثاني أن الأمر بالاستحباب، وأن الاستحباب كان متأكدا ثم لما فرض رمضان لم يعد كذلك، هو قول الشافعية وظاهر اختيار، وظاهر النصوص أنه كان واجبا هو اختيار أبي حنيفة ورواية عن الإمام أحمد، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في فتاواه. نعم. خلاص تعبت ولا استطعتكم؟ طيب لعل نقف هنا إن شاء الله، نسأل الله التيسير ونكمل بعد صلاة الظهر إن شاء الله، نسأل الله أن يبارك لنا في أوقاتنا وأرزاقنا ونصلح أحوالنا، وصلى اللهم وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
نسأل في آخر الدورة شنو أفضل؟
في أول الدرس القادم.
طيب.
قاعدتنا.
يعني.